فأنت تبي تقلل من استخدام الطاقة الوقود الأحفوري، تقلل من تغيير الغابات، تقلل من استخدام الطاقة الغير مبرر. يعني في بعض الدول فقيرة جدا في استخدام الطاقة، عندك بليون ساكنين في أفريقيا وبعض دول جنوب شرق آسيا ما عندهم كهرباء،
صح،
يسمونهم energy poor، فقراء الطاقة، حوالي بليون. هذول ما عندهم طاقة، هذول مساكين، هذول يبون شوية. احنا نتكلم على اللي يستخدمون في الدول الصناعية كميات كبيرة ويستخدموها على مدى 150 سنة. انت لما راويتني الصين من اكثر الدول، بس هي ما تنتج الطاقة هذه كلها، هي تستوردها وتحرقها بالمصانع مالتها،
صح،
اوكي، تستوردها من الكويت ومن السعودية ومن النرويج ومن روسيا ومن كذا كذا كذا. فانت لازم الاطراف تتفق على طريقة لتخفيض ثاني أكسيد الكربون، لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو للحد من تدني القدرات امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ولخلق بدائل.
مساء الخير. اليوم استضفنا الدكتور عدنان شهاب الدين. الدكتور عدنان شغل منصب الأمين العام بالوكالة لمنظمة الأوبك، وأيضا مدير البحوث لنفس المنظمة، وأيضا كان مدير مكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو والمدير العام للمؤسسة الكويتية للتقدم العلمي. اليوم كان موضوعنا بشكل رئيسي عن التغير المناخي. تكلمنا تاريخيا التغير المناخي اللي حصل لكوكب الأرض، وهل هذا التغير كان طبيعي مو طبيعي، ومتى من حتى ذكره هو من الثورة الصناعية شلون بدأت الأمور تتغير. شرحنا الموضوع من ناحية علمية، وأيضا اليوم الجهود الدولية لهذه التغيرات، وتقنين فكرة الطاقة اللي احنا اليوم قاعد نستخدمها سواء على البترول أو الفحم أو حتى الغاز، ودور المجتمع الدولي لتقنين هذه الانبعاثات الكربونية اللي قاعد تأثر على التغير المناخي. وأيضا عكسنا الموضوع على دول الخليج وشنو المطلوب اليوم من دول الخليج لتقنين السلوكيات بشكل عام. أمور وايد حلوة اليوم صراحة وضحت لنا، احنا كنا نسمعها في التلفزيون، نسمعها في الأخبار، لكن نفس الوقت كنا حابين نفهم الموضوع من كل الجوانب. واليوم ما قصر معنا الدكتور، فهمنا كل الأشياء ولا كل علامات استفهام وشبك المواضيع ببعضها. لذلك إذا عجبتكم الحلقة تحطون لايك، وإذا حابين الحلقة تنزل عندكم بشكل منتظم تسوون سبسكرايب. هالنوع من الدعم يساعدنا على الانتشار وحتى على مستوى الضيوف، ومتابعة ممتعة.
أنا مثل ما أنتوا اقترحتوا علي يتكاجوا
يعني.
أنا بعد
You're also casual.
I'm very casual.
شنو أنت من كولومبيا؟
أنا مو من كولومبيا، بس أحب البراند هذه.
لا؟
بما أن اليوم موضوعنا راح يكون أن احنا نكون شوية أكثر خلينا نقول واعيين للبيئة، هي يعني بالنهاية براند مهتمة في البيئة كولومبيا، فقلت
لا. أنا عندي اثنين من أولادي ماخذين ماجستير من كولومبيا.
كجامعة كولومبيا، هي نفسها، صح، الجامعة مسوي البراند نفسها. نفس هذا
البراند.
وانت بعد مو هين دكتور بيركلي بعد
السنة هذه طلعت بيركلي مرة ثانية نمبر ون. هذه من كانت بالسبعينات ثمانينات كانت تطلع اوفر اول نمبر ون. بعدين موضوع الدعم الحكومي خف او الستيت انزلت شوية، بس الحين صارت مثل هارفارد وكذا، قاموا يبون فلوس برايفت.
ومهتمين بالتكنولوجيا بعد الحين.
طبعا هم جامعة نمبر 1 بالفيزيكس، نمبر 1 بالانجينيرينج، او نمبر 2 نمبر 3 طول عمرهم يعني.
دكتور
جريت يونيفرسيتي. توني كنت هناك قبل متى رحت نوفمبر، رحت امريكا قعدت شهر، مريت كذا مكان، مريت شفت بنتي، وبعدين رحت على كان في عرس بعد حضرته، وبعدين رحت بيركلي.
على طاري الجامعات دكتور، سمعت ان انت كنت داوم في، يعني في اقصد الجامعات والمدارس، كنت انت داوم في مدرسه ولا ثانويه شويخ؟
ما في غيرها على ايامنا، ما كان في غير ثانويه شويخ.
كنت تنامون فيها؟
لا، هو كان فيها داخلي، بس انا ما كنت، كنت اقعد للساعه 7 يوم. شوف ذاك الوقت من اروع ما يمكن. انا اللي امس بعثوا لي صوره لثانويه شويخ، صوره ماخذينها من فوق ملونينها، ما كانت بلاك، كانت الأصل حق يبدو السينيور كلاس سنة 61 اللي هي أنا كنت معهم، بس طبعا مو بين لأن صغار، من أروع ما يمكن. طول عمر هالدراسات تقول إن عشان يطلع عندك طلاب متميزين لازم توفر ثلاث عناصر.
شنو؟
عنصر الأول إن مكان الدراسة يكون يعني جاذب، أتراكتيف، نظيف، مو ضروري يكون فخم بس نظيف، في حدائق، في. ثانيا لازم يكون عندك أساتذة متميزين. ثالثا لازم يكون في اهتمام من الآباء. حنا بالخمسينات توفرت لنا الثلاث أشياء هذه. حرم ثانوية شويخ اللي هو أصبح جامعة بس كان حرم حق الثانوية،
صح،
كان من أروع ما يمكن. شفت صورته ذاك اليوم يعني تذكرت. ثانيا كان عندنا أساتذة عندهم من الحكومة بلل، أحسن بلل بالكويت، ساكنين بالحرم الجامعي، أحسن بلل بالكويت، أحسن من بلل اللي بدت تبنيها الحكومة حق المواطنين الكويتيين، أو حتى المواطنين الكويتيين كانوا يخلون قسايم بالشويخ وكذا ويبنون، هذه كانت أجمل منها. سكن فيها مثل الله يرحمه سليمان المطوع أو إبراهيم الشطي الله يرحمه، كانوا موجودين بالحرم بهذا أساتذتنا يعني، كنا نلتقي فيهم. بعدين كان فيها نظام داخلي حق اللي جاي من مناطق بعيدة، من الفنيطيس والفنطاس والأحمدي أو من دول أخرى، بس إحنا كنا ملحقين بالداخل بس نام، ما ننام، نقعد لساعة سبع بالليل نأخذ آخر باص نرجع.
باص
نرجع العاصمة، مو كان بيتنا بالمرقاب ولا شيء، تأخذ الباص ترجع الصبح، تأخذ الباص من المرقاب مكان سكنك يعني، يأخذون الجمعون الطلاب. فالميزة أنك تخلص دراسة واحدة ونص سنتين، تروح المطعم، مطعم من أفخم ما يمكن بالنسبة لنا،
أي.
وبعدين تروح تلعب رياضة، تخلص الهومورك، تشوف الأساتذة، تروح
يوم كامل أنت.
يوم كامل لساعة سبعة، توترينج على نظام إنجلترا، توترينج بالدارس،
دروس خصوصية،
لا توترينج يعني بكل مجموعة، أي. نفس الأساتذة اللي شفتهم الصبح، إذا عندك سؤال ولا شيء تقعد معاهم، أنشطة رياضية، كلاب ساينس كلاب، محاضرات. كان ثانوية شويخ ما كان ذاك الوقت فيه لا جامعة ولا شيء، فكان الصالة اللي فيها هي نقطة النشاط الثقافي بالكويت، يبون محاضرين من برا الكويت في مجالات الأدب والفن من مصر ومن سوريا ومن لبنان ومن أي مكان، يلقون محاضرات بالثانوية.
كنتوا تتعرضون حق هالشيء تشوفونك؟
شوف يعني أنا أتذكر طبعا واحدة من الأشياء اللي حمستني لدراسة الفيزياء، المحاضرين اللي يو من بيروت وغيرهم، سلمى نصار أنا أتذكرها من أيوبي كانت مشهورة، وغيرهم وغيراتهم، وكان نشاط ثقافي بدولة الكويت بؤرته كانت ثانوية شويخ، المسرح مال ثانوية شويخ.
يا سلام
على أيامنا.
أعطيك العافية دكتور. اليوم احنا في الفترة الأخيرة دكتور صار في حديث كبير وقاعد بتزايد على التغير المناخي، والناس مهتمة في هذا الجانب الحين أكثر من قبل، وخاصة في الفترة الأخيرة كان في مؤتمر في غلاسكو تجمعوا فيه رؤساء الدول وشخصيات مهمة تتكلم في هذا الموضوع. وفي جانب ثاني قد يكون في بعض الأحيان حتى علمي، يعني يقولوا لنا هذا تغير طبيعي موجود، حتى يعني كان في عصر جليدي وتغيرت كل كوكب الأرض تغير ومرت عليه حقب زمنية، وهذا التغير جزء من هذا التغير الطبيعي. أنا متأكد أن أنت رأيك عكس ذلك، لكن قبل ما ندش احنا في التغيرات اللي صارت من الثورة الصناعية، احنا بنعرف كتاريخ الكرة الأرضية شلون كانت التغيرات هذه الطبيعية.
هو تأكيد يعني بيئة كوكب الأرض منذ نشأة كوكب الأرض من أكثر من 5 بليون سنة ما كانت مثل ما هي حاليا بالمرة، لكن احنا ما نبي نرجع كثير بالتاريخ، نبي نقول مرت الكرة الأرضية وكوكب الأرض بتغيرات. كان في مرحلة من المراحل كان في قارة واحدة.
شون يعني؟ بس
قارة واحدة،
أرض
واحدة، لكن لهنا هي الأرض هذه تطفو على سطح تحت يعني القشرة الأرضية، في تحتها الماغنا اللي هي مثل ما تقول صخور ذائبة وحرارة الأرض، مثل ما تقول في كرة وفي شيء فوقها صلب وقاعد يتحرك، ومرت في حقبات إلى أن اصطدمت انفصلت القشرة هذه إلى قارات، ثم عادت مرة ثانية واصطدمت في بعضها ونشأ منها الجبال. مرت في إحدى الحقب مرت الكرة الأرضية بعصور جليدية، بمعنى كل مياه البحر والمحيطات نتيجة لبرودة شدة البرودة في دورات ما كان في إلا ثلوج، ما كان في مياه. يعني في أمريكا الشمالية في آخر حقبة جليدية قوية كان في أمريكا الشمالية تقريبا كلها مغطية لغاية فلوريدا تقريبا كلها مغطية بثلوج أو جليد، وعمقها أحيانا يصل إلى كيلومترات.
هل كان في إنسان بذاك الوقت؟
لا ذاك الوقت ما كان في إنسان. ذاك الوقت الحياة البسيطة كانت قد نشأت. يعني لما نقول مثلا قبل 500 مليون سنة كان بدأ تطلع بعض الحيوان، بدأت تطلع عصر الديناصورات كذا، إلى أن قبل 70 مليون سنة تقريبا الديناصورات انقرضت. وذاك الوقت كانت الكرة الأرضية بعدها ما تشكلت، القارات بعدها ما تشكلت التشكيل النهائي، بعدها ما تشكلت، يعني بعدها قاعدة تروح وترد وتصطدم. إذا رحنا إلى حوالي يعني بعض ملايين السنين، عشرات الملايين السنين أو يعني 8 ملايين سنة تقريبا، اصطدمت بعض القارات في بعضها، وعلى وجه الخصوص القارة الأفريقية والقارة الآسيوية وشبه الجزيرة العربية والقارة الهندية وأوروبا، فتشكلت جبال الألب، تشكلت جبال الهيمالايا.
أثر التصادم هذا،
التصادم هذا، لأن مثل ما تقول لوح يدخل تحت لوح. طبعا الفترة التصادم تأخذ ملايين السنين، ما قاعد نتكلم على تصادم يحصل فجأة.
أنا على عبالي كذا. لا
ويعني بالسنة يمكن مليمترات تتحرك القارات، وهي لا زالت تتحرك لكن ببطء أكثر. فتشكلت جبال الهيمالايا، تشكلت جبال الألب، تشكلت أهم شيء تشكل هو ما يسمى بالريفت فالي أو الوادي الانخفاض الكبير اللي هو شرق أفريقيا وامتداد على البحر الأحمر وخليج العقبة.
عدل.
هذا تشكل حواليه من الصوبين، البحر الأحمر بالصوب في مرتفعات الحجاز، وبالصوب الثاني في أثيوبيا وكذا جبال، وبعدين في أوغندا. هالمكان هذا لما تشكل أصبح مناسب لأن الإنسان يتطور أكثر من غيره. اختفت الديناصورات من قبل بكثير، أصبحت المياه متوفرة، أصبح الإنسان يجمع نباتات ويصطاد حيوانات بالسهول هذه. السهول هذه أصبحت مكشوفة، بالتالي يقدر يشوف الحيوانات يبعد عنها. الإنسان نتيجة للظروف هذه مخه كبر وأصبح يفكر أكثر من غيره، بدأ يتعلم كيف يسوي الأدوات الحجرية، يستخدمها في الصيد، ينحاش عن الحيوانات، ابتعد عن سكنة الأشجار مثل مثلا أولاد العم يقولون اللي هم الشمبانزيز وكذا. فكل هذه أنا بس قاعد أعطيك أمثلة عليها، إنه كوكب الأرض ما كان مثل ما نعرفنا إحنا الحين، وكان يتغير درجات الحرارة في بعض الأحيان كانت أكثر من الوقت الحاضر في المتوسط بخمسة أو عشر درجات أحيانا. نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون اللي هو
موضوعنا
كانت في مراحل من المراحل أقل بكثير، وكانت في مراحل أعلى بكثير. هو ثاني أكسيد الكربون أو ما يسمى بالغازات الدفيئة، الجرين هاوس، غازات الدفيئة،
الظاهرة الدفيئة،
الظاهرة الدفيئة جرين هاوس فينومينا، والغازات المسببة لظاهرة الدفيئة أهمها ثاني أكسيد الكربون. شو تسوي بالكرة الأرضية؟ هي لولا وجود الغلاف الجوي اللي متكون من غازات حوالين الكرة الأرضية لما كانت متوسط درجة الحرارة في هذا الكوكب مناسبة لنشوء الحياة. ما كانت مناسبة لنشوء
الغلاف الحياة. هذا دائما كان موجود،
كان موجود يعني منذ مو بالأول أول، وطبعا الكرة الأرضية ما تشكلت نتيجة لحجمها كان في غازات بالجاذبية، بقيت لها غازات. لو تروح في بعض الكواكب الأخرى الغازات راحت لأن ما فيها كمية، يعني روح القمر مثلا اللي هو تابع للكرة الأرضية وطلع من الكرة الأرضية يفترض، الغازات اللي كانت فيه راحت لأن حجمها وكتلتها صغيرة ما تسمح بأن الغازات تبقى فتتطاير.
تمام.
نتيجة حرارة، نتيجة الحركة مالتها كذا.
هل لأن ما في جاذبية دكتور؟
إيه، لأن جاذبيتها مو كافية. تمام. نتيجة كتلته كتلة القمر صغيرة كثير مقارنة بالأرض، وفي بعض الكواكب البعيدة كتلتها كبيرة تسمح بأنها تكون فيها غازات، لكن درجة حرارتها منخفضة جدا جدا، مثل المشتري وزحل وهذيل أبعاد حجمهم وكتلتهم أكبر من الكرة الأرضية بكثير، لكن لأن درجة الحرارة أبعاد عن الشمس وايد منخفضة جدا، فالغازات ما تبقى غازات، تتجمد عندهم ثلوج وكذا.
فأرجع لموضوع الغلاف، شنو يسوي دكتور هذا
غلاف الكرة الأرضية هذا؟ شو يسوي؟ مثل ما تسوي بالبيوت الزجاجية اللي تستخدم للزراعة. شو تسوي هذه البيوت الزجاجية اللي تستخدم للزراعة؟ ليش نسويها؟ علشان نستقبل أشعة الشمس، تنفذ أشعة الشمس من البيت الزجاجي،
صح،
تدخل داخل يدفى الجو، السطح الأرض أيضا يطلق إشعاعات متناسبة مع درجة حرارتها. كل ما ارتفعت درجة حرارة الكرة الأرضية أو السطح الأرض، كل ما الإشعاعات شدتها طلعت والموجات مالتها تتناسب مع ذلك. ولازم يحصل توازن ما بين أشعة الشمس اللي تنفذ بالبيت الزجاجي وما يطلق البيت الزجاجي من 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 إشعاعات حرارية، إلى أن تصل نقطة التوازن، ذاك الوقت تحدد درجة حرارة البيت الزجاجي. الغازات هذه الغازات هاي نتكلم عنها، ثاني أكسيد الكربون بالذات، له خاصية أنه يمتص الإشعاعات الحرارية اللي تطلقها سطح الأرض، فيصل إلى توازن يسمح بنفاذ الضوء، لا يمتص الضوء. الضوء هذا يروح مثلا التمثيل النباتي، تمتص سطح الأرض ويعاد إطلاق موجات أو حرارية بذبذبات أو في موجات أقل، يمتصها ثاني أكسيد الكربون يعيد إطلاقها، ها؟ ومثل ما تقول ما يسمح لها بالنفاذ، يعيد إطلاقها جزء منها كبير يرجع للأرض،
فالمكان يصير أحر،
يعني أحر إلى أن يصل إلى توازن، طبعا. إذا غيرت أي واحد من العوامل، شدة إشعاع الشمس إذا غيرت التوازن هذا راح يصيب اختلال، تتغير درجة الحرارة. إذا غيرت من خاصية اللي داخل البيت الزجاجي، إذا أطلقت كمية كبيرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون داخل البيت الزجاجي، الغلاف الجوي صار فيك راح يصير في حرارة أكثر، صح. إذا خفضتها أكثر، ولذلك الكرة الأرضية مرت بدورات جليدية ذوبان، في بعض الأحيان منسوب سطح البحر كان ارتفاع أعلى من الحين بكثير.
شو نقصد بمنسوب سطح
يعني
البحر؟
سطح البحر ينزل ويطلع على حسب كمية المياه اللي موجودة بالبحر،
صح.
وهذه المياه، كمية المياه البحر وين تي؟ تي من الأمطار، تي من الثلوج اللي قاعد تذوب. أنت عندك الحين في الوضع الحالي في كمية كبيرة من الثلوج في القطب الجنوبي والقطب الشمالي وفي غرينلاند وأيسلندا وكذا، هذه إذا ارتفعت درجات حرارة الأرض راح تذوب الثلوج هذه، وين بتروح؟ بتروح على المحيطات،
صح.
فيرفع كمية المياه اللي موجودة بالمحيطات راح ترتفع، فيرتفع منسوب سطح البحر. يعني عندنا بالكويت ممكن سطح البحر يرتفع بعض السنتيمترات، وقد يرتفع إلى متر في بعض يعني الكويت لو ترجع فيها ملايين السنين ما كانت الكويت مثل ما هي موجودة، كانت في مراحل من المراحل الكويت عبارة عن محيطات، وكان فيها يتكون يعني خلايا عضوية تمتص الضوء اللي جاي ويصير فيه تمثيل، يصير بروتينات، وبعدين تموت هذه اللي يسمونها فايتوبلانكتون وغيرها، وبعدين تنزل إلى تحت، ومع مرور السنين يصير فيه ترسبات، وهالترسبات هذه تصير طبقة ويصير فيه حرارة وضغط، والمواد العضوية اللي موجودة هناك تحولت إلى نفط.
هذا النفط،
هذا النفط تكون النفط من 100 مليون سنة 50 مليون سنة، لما المنطقة هذه زاد فيها الترسبات وانخفض منسوب سطح البحر فطلعت الكويت.
زين الناس تقول لك خلي يرتفع منسوب سطح البحر، وين المشكلة في
المشكلة ان انت عايش على الشواطئ، معظم السكان بالعالم عايشين قرب الشواطئ، معظمهم يعني إذا تلقى بالصين بالهند تاريخيا، يا أما أنت عايش قرب الشواطئ البحرية للتجارة وصيد السمك وكذا، يا أما عايش على مجاري الأنهار اللي تصب في البحار، أوكي. مو بعيد عن البحر، يعني العراق دجلة والفرات وين نشأت الحضارة الزراعية اللي هي الحضارة الحديثة، في النيل نهر النيل، في عندك ميسوبوتاميا اللي هي العراق،
صح.
في الصين، فأنت
التجمعات، حتى كاليفورنيا
التجمعات البشرية كلها كانت بالمناطق هذه. ومن وين طلعت التجمعات البشرية هذه؟ طلعت قبل آخر موجة طلعت من أفريقيا قبل حوالي 70,000 سنة، اللي هم يسمونه الإنسان العاقل هومو سيبيان،
صح.
طلعت الموجة الأخيرة قبل 70,000 سنة، اصطدمت في موجات كانت طلعت قبلها. نياندرثال كانت موجودة في جنوب أوروبا،
هذه سلالات من الإنسان،
سلالات من ما يشابه الإنسان، الإنسان العاقل اللي يمشي على رجلين لكن عقله مو مثل عقل الهومو سيبيان اللي هو الإنسان العاقل اللي إحنا البشر يعني نسميه البشر. سلالات أخرى من البشر كانت موجودة، طلعت برضو من نفس المكان من أفريقيا من ملايين السنين، من 200,000، من 500,000، بما فيهم النياندرثال، سلالة النياندرثال اللي اصطدمت فيها سلالة الإنسان العاقل في الجزيرة العربية وجنوب أوروبا، وانقرضت هذه السلالة. لكن احنا نحمل نسبة مئوية من جيناتهم لأن صار في تزاوج، فأنا وأنت وغيرنا عندنا نسبة مئوية في جيناتنا من جينات خاصة صبغة وراثية خاصة من النياندرثال، بحدود 2%، 3%، 5%، في جنوب أوروبا أكثر. حنا نتكلم على ليش أنا أسيق الكلام هذا، لأنه عندنا إشارة إلى أنه الإنسان تأقلم مع التغيرات، تأقلم مع التغيرات واستفاد من التغيرات. نشأت الحضارة الزراعية من تغيرات في المناخ، من تغيرات في المناخ، من تغيرات في ترسبات الجبال، فيها أمطار وثلوج، تي الأمطار والمياه والأنهار تيب معها يعني نحت بالصخور غني بالمواد المفيدة. فالثورة الزراعية نشأت حوالي قبل 10,000 سنة نتيجة لتغيرات بيئية كبيرة حصلت. فانتقل الإنسان بعد ما طلعت الموجات هذه عن طريق شبه الجزيرة العربية، يعني كل الموجات البشرية طلعت عن طريق شبه الجزيرة العربية، راح جزء منها إلى أوروبا، طردوا النياندرثال وانقرض النياندرثال، راحوا الصين، طردوا السلالات اللي كانت موجودة هناك، تفوقوا عليهم. يعني شلون طردوا عليهم؟ كان عندهم، تفوقوا عليهم بحضارتهم، راحوا أستراليا، راحوا إندونيسيا، وراحوا بعدين عبروا عن طريق سيبيريا، عبروا إلى أمريكا الشمالية، وبعدين نزلوا أمريكا الجنوبية. هذا كلاته تاريخ نشأة البشر. إحنا استفدنا كسلالة، استفدنا من التغير المناخي. قبل 10,000 سنة ثورة زراعية، تعلمنا كيف نزرع. والزراعة ما كانت يعني ما جت اعتباطا، جت يعني مثلا على سبيل المثال الأنهار هذه من وين يت؟ الأنهار هذه يت نتيجة نشوء الجبال، نتيجة الاصطدام. فالجبال لما تنشأ
صح
تعمل مثل ما تقول مناخ جديد. المناخ هذا تيجي كتل هوائية باردة تصطدم في كتل هوائية محملة بالبخار الماء، ينزل أمطار. وين تنزل؟ تنزل عند الجبال،
أوكي.
تنزل في إثيوبيا، تنزل في عند الهيمالايا، تنزل بالصين.
فالثورة الزراعية ارتكزت في هذه الأماكن بالذات، يعني
بالذات. ولذلك هذه كان مهم أن نتعرف أنه التغييرات الطبيعية هي سبب نشأتنا، سواء رجعنا لملايين سنين أو ل500,000 سنة أو ل70,000,000 سنة. كل التغيير يعني مثلا 70,000,000 سنة هذا تاريخ مهم، لأن الديناصورات انقرضت، ما كنا موجودين لو الديناصورات ظلت. يعني صح. تغير مناخي كبير نتيجة اصطدام نيزك كبير في الكرة الأرضية، غير الغلاف الجوي.
شو نقصد نيزك دكتور؟
نيزك أو
نيزك عفوا،
يعني جرم سمائي كبير سقط من هذا كبير، عمل كريتر كبير، تطاير الغبار، غطى سطح الكرة الأرضية غبار، ما كان في إشعاعات شمسية، صار في ظلام، الحيوانات الكبيرة هذه ما تلقى لا أعشاب ولا شيء تاكل فانقرضت. اللي بقى الصغار، صغار استطاعوا أن يعيشون يطولون، ومن ذلك طلعت السلالات الأخرى واللي إحنا طلعنا منها بعدين. سبحان الله، يعني شوف الخلق كيف معقد. وهذا ما يهمني أنا الحين أرجع، أنت سألتني بالبداية قلت لي التغير المناخي،
صح.
تغير المناخي طبيعي موجود، لكن إحنا حقبتنا لو نقول من 70,000 سنة أو من 200,000 سنة أو حتى من 10,000 سنة، أهم شيء حقبتنا إحنا، لأن هاي من 10,000 سنة قبلها كان آخر امتداد ما يسمى بالعصر الجليدي الصغير، قبلها بشوية
صغير
يعني small ice age، كان في عصور جليدية كبرى، شرحت لك لما كان في عصور جليدية كبرى كان سطح الأرض كلها مغطى بالجليد
مليون.
أنا إيه لكن أتكلم على الانحسار العصر الجليد الأخير، ارتفعت درجة الحرارة، تعلمنا الزراعة في أمطار، نشأت حضارات. ليش نشأت حضارات؟ ما كانوا بالأول حضارات، لأن لقوا إن عند الأنهار تزرع بدل ما تروح تركض وتلقط ثمار وتركض ولا الحيوانات، لا
تستقر
استقر. فتصار في تجمعات، تجمعات هذه يبيلها حكم.
صح،
لما تكون تجمعات 20-30 واحد يركضون يصيدون ويلقطون ثمار، غير لما تستقر بالزراعة وصير عندك 1000 و2000 و5000، يبيلها حكم.
صح،
بلا governance. طلعت نشأة الحضارات القديمة الملكية، الإمبراطوريات، تصادمت الإمبراطوريات وكذا وكذا، ما أطيل عليه. إحنا من ذاك الوقت وإحنا تقريبا البيئة بكوكب الأرض شبه مستقرة، مر عليها مراحل بسيطة، ارتفاع درجة حرارة درجة نص درجة بالقرون الوسطى، صار في شوية برودة كذا، بس ما تغيرت بتغير كبير. هذا كان كله شبه طبيعي. طبعا. الحين من ثورة صناعية حصل تطور جديد.
متى الثورة الصناعية؟
150 سنة.
طبعا.
يعني أول ما طلع الفحم وال القاطرات والمكاين اللي طلعت بإنجلترا وغيرها، الثورة الصناعية اللي بناها صار بدأت المصانع تطلع.
صح،
بدأت المصانع اللي تطلع وتبني وتصدر، وبعدين طلع عندك لازم تصدر، لازم تبني جيش يدافع عن الملاحة التجارية وغيره. أنا أقصد أن البيئة هذه بدأ نتيجة للثورة الصناعية بدينا نستخدم الفحم
الحك كمصدر
كمصدر للطاقة علشان المصانع،
إيه لتوليد طاقة، إيه.
لأن بالأول يعني كنا نستخدم للطاقة لاستخدامها في الزراعة، بدينا نستخدم عضلات الحيوانات،
إيه
ما كانت طبيعية، شبه طبيعية، عضلات الحيوانات تستخدم حصن
طاقات نظيفة نقدر نقولها،
يعني ما يعني مثل يعني ما كانت تتغير وايد بالبيئة، تغير بس شيء بسيط،
إيه.
يعني حتى التجمعات الإنسانية لما تحولت من يعني من ال يسمونهم الـ 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 البدو اللي كانوا يصيدون ويلقطون ثمار، لما صار تجمعات حصل في تأثير بيئي بسيط. أنت متجمع في قرية وتجمع في مدينة يصير في تأثير، بس كله تأثير بسيط
غير معتبر،
غير معتبر، آثار الترتب عليه بسيطة. لكن لما نشأت الثورة الصناعية
لا تغير
الموضوع. تغير شون تغير؟ الثورة الصناعية بدأت تستخدم الفحم، الفحم لما تحولها إلى طاقة تحرق الفحم يطلع ثاني أكسيد الكربون، بدأ ثاني نسبة ثاني أكسيد الكربون بالجو بدأ تزيد بشكل ما له علاقة بالطبيعة، وزادت نسبة ثاني أكسيد الكربون عدة حقب، بس كانت لتغيرات طبيعية. احنا نتكلم على بالإضافة للتغيرات الطبيعية بدينا نضيف عليها تغير من صنع الإنسان
غير طبيعي،
حتى لو كان بسيط وهو لا زال بسيط يقاس بالحقب الكبيرة، بس له تأثير، والتأثير هذا مثل ما نحن عارفين مثل ما شرحت في البداية، التأثير هذا أنه راح يرفع من متوسط درجة حرارة سطح الكرة الأرضية، وإذا رفع من متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية راح يكون له آثار تترتب عليه، ارتفاع منسوب سطح البحر، يمكن هاي أهم نقطة، تغير مواسم الأمطار، تغير أماكن الأمطار. ليش تغير مواسم الأمطار وكميات الأمطار؟ لأن إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض نسبة البخار في الغلاف الجوي تزداد، والبخار في الغلاف الجوي يعمل مثل ما تقول يضخم تأثير ثاني أكسيد الكربون، لأن بخار الماء جزيئات بخار الماء تعمل مثل ثاني أكسيد الكربون وأكثر
في احتباس الحرارة،
في احتباس الحرارة تعمل مثل ثاني أكسيد الكربون وأكثر، هي تعمل ما تقول أمبليفاير، مضخم مضخم، يعني
هي أسوأ من ثاني أكسيد الكربون،
هي تأثيرها أقوى، لكن هي ما يطلقها الإنسان، هي تأتي ارتفاع نسبة ثاني البخار يأتي نتيجة ارتفاع ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون لما يرتفع يرفع من متوسط درجة حرارة الأرض، لما ترتفع متوسط درجة حرارة الأرض نسبة بخار الماء بالغلاف الجوي تزيد، لما يزيد نسبة البخار الماء في الغلاف الجوي درجة الحرارة ترتفع أكثر وتصير
هذا vicious cycle،
لا إلى أن تصل إلى مرحلة توازن. لا التوازن من وين يأتي؟ لما ترتفع درجة حرارة الأرض كمية الإشعاعات اللي تطلع من الأرض تزيد، فتصل إلى 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 متوسط. فالمفروض الحين يعني أنت سألتني السؤال بالأول، المفروض الحين إن إحنا مو عارفين أبعاد التغيرات هذه على المجتمعات الإنسانية بدقة، لكن عارفين أنه إذا صار مثلا ارتفعت متوسط درجة الحرارة درجة أو درجتين نقدر نحسب إيش كثر راح يرتفع من سوء سطح البحر. إذا عرفنا مثلا نقول 10 سنتي لدرجة أو 20 سنتي بعد 100 سنة بعد 50 سنة لما يحصل التوازن طبعا راح يأثر على المدن الساحلية في بعض الجزر.
راح يصير توازن دكتور مش نغزك راح يصير فيه توازن.
توازن بكمية الإشعاعات اللي ساقطة وكمية الإشعاعات اللي طالعة. ما يصير توازن يصير في درجة الحرارة تقف عند هذا التوازن.
تمام. فإحنا
لما نخل بالتوازن لما نخل بالتوازن لازم درجة الحرارة يا ما تصعد يا ما تنزل لغاية ما يرجع التوازن على حسب هل في كميات ثاني أكسيد كربون أكثر ولا أقل وهكذا.
أوكي.
فإحنا الحين واضح من مدة 150 سنة نتيجة استخدام الطاقة الأحفورية الممثلة بالبداية بالفحم ثم انتقلنا إلى النفط ثم الغاز وبدينا نستخدم كميات كبيرة فواضح تقدر تشوف تزايد في متوسط نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو وتشوف شيء مشابه لها في ارتفاع متوسط درجة الحرارة. حتى الآن درجة الحرارة ارتفعت بحدود درجة مئوية منذ 150 سنة في المتوسط. في بعض المناطق ارتفعت فيها أكثر في بعض المناطق أقل لكن إذا حسبنا متوسط سطح الكرة الأرضية هي حوالي درجة. المتوقع إذا ما سوينا شيء وقفنا ما عدنا نطلق ثاني أكسيد الكربون راح تطلع درجة الحرارة بعد حوالي نص درجة. يعني إذا اليوم العالم كله توقف يستخدم الطاقة الأحفورية راح يكون في هناك مومنتم ما وصلنا توازن عشان نصل توازن بعد يبيلنا يمكن 40-50 سنة
أثر اللي موجود
أثر اللي موجود عشان يصل إلى مرحلة التوازن.
إذا أنت قلت دكتور وأنا قاعد أسولف معاك وأنا لما زرناك كان منيرة قلت لنا إن حتى ممكن يكون الوضع في أبرد وأحر نفس الوقت. شنو اللي نقصده هذا؟
نقصد إن إحنا المتوسط درجة الحرارة مع ارتفاع نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية راح ترتفع.
تمام.
هذا متوسط. لكن درجة الحرارة الدنيا ودرجة الحرارة العظمى ما راح تتغير بنفس النسبة. يعني تتغير أكثر درجة الحرارة العظمى راح يجيك موجات حر أكثر والارتفاع في درجة حرارة الدنيا راح يكون يختلف لكن المتوسط راح يزيد
راح يزيد.
وهذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هل هذا راح يكون مو هو نفسه في كل أنحاء العالم؟ في بعض المناطق متوسط ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية راح تكون أكثر من درجتين أو ثلاثة خصوصا في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. خط الاستواء ما راح يتغير وايد.
ممكن يتغير خط الاستواء ها؟
متوسط درجة الحرارة راح تتغير لكن ما تتغير وايد. وين يصير التغيرات الكبرى؟ يصير في كل ما بعدت عن خط الاستواء لأن الكرة الأرضية شوية مائلة لما تدور حوالين الأرض
صح.
حول محورها فاللي يتأثر بالميلان هذا بالتغيرات هذه هو القطب الشمالي والقطب الجنوبي أكثر من غيره.
إيش حق إحنا دكتور؟ ولذلك كمل آسف دكتور.
لا إحنا بالنهاية اللي راح يأثر فينا شغلتين ارتفاع متوسط درجة الحرارة هي النقطة الأولى لكن تغيرات راح تحصل بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي راح تأثر علينا. يعني أنت كمية المياه الأمطار اللي تنزل راح تتغير الأنهار راح تتغير. احنا بالكويت يمكن نكون معرضين صحيح يمكن متوسط درجة حرارة ترتفع بعد درجة بعد 50 سنة لكن راح تمر علينا موجات حرارة العظمى قد تصل إلى 60 درجة. يعني هو صحيح المتوسط يمكن يرتفع درجة واحدة بس عشان تصل إلى المتوسط هذا راح يكون عندك تذبذبات قد تصل إلى 60 درجة في بعض.
والبرد راح يصير أبرد.
والبرد راح يصير أبرد بس في فترات أقل. في فترات أقل يعني الإكستريمز راح تظلها موجودة بس مايلة إلى الحرارة.
حرارة إيه.
فإذا إحنا لما نتكلم عن التغيرات المناخية اللي ناجمة عن استخدام الوقود الأحفوري طبعا العلماء كانوا عارفين عن النقطة هذه من فترة يعني ولذلك صار في تفكير منذ 30-40-50 سنة أنه لازم نشوف أن الطريقة عشان نواصل استخدامنا للطاقة لأن هي الطاقة هي محرك الاقتصاد فلازم ندور على طريقة أخرى. طبعا أرخص طريقة هي أنك تستخدم كميات أقل من الطاقة بكفاءة أعلى.
أوكي واضح.
تستخدم كميات أقل من الطاقة بكفاءة أعلى أو تحافظ على الطاقة. يعني إحنا عندنا بالكويت نستهلك الكهرباء نبذر في استهلاك الكهرباء خلينا نكون صريحين. ليش؟ لأن الكهرباء بلاش تقريبا تقريبا. حكومة توفرها كجزء من دولة الرفاه. الحكومة تزود المواطنين والكهرباء والبنزين بأسعار أقل من تكلفتها كجزء من دعم المواطنين والمقيمين. ففي تبذير. في دول أخرى استطاعت أن تقلل بكميات كبيرة استهلاكهم الطاقة اللي جاية من الطاقة الأحفورية، فاستطاعت أن تقلل من انبعاثات مع المحافظة على النمو الاقتصادي. رفع كفاءة استخدام الطاقة، وهذه ممكن عندنا بالكويت بسهولة. يعني إحنا الناس تشغل المكيفات تكفل الفيلا وتسافر. ليش؟ لأن تكلفة كهرباء بالصيف ولا شيء.
صح.
تستخدم ماكينات سيارات كبيرة ما تحتاج، إحنا الكويت كلاتنا الكبرها ما تقدر تمشي 200 كيلو. إذا مشيت 200 كيلو خلال دقائق تكون على الحدود يعني. فإحنا في هل أنا قاعد أعطى أمثلة بالدول بالعالم سوت كذي، استطاعت أن تحافظ على نموها الاقتصادي من خلال وضع سياسات رفع أسعار الطاقة بعض الشيء، بحيث ووضع المواطن العادي ما لا يمس.
بس إن المواطن ممكن يصرف نفس اللي قاعد يصرفه اليوم على الكهرباء، لكن يكون محافظ عليها ويكون خلينا نقول عنده وعي أكثر.
إحنا سوينا دراسات مع معهد الأبحاث ومؤسسة كويت التقدم العلمي وجامعة الكويت، سووا دراسات وزارة الكهرباء. تقول الدراسات هذه بسهولة إن المواطن الكويتي حاليا يستهلك 15,000 كيلووات ساعة بالسنة، ما يحتاجها، هو ما يحتاجها. أوكي، لو الحكومة قالت له إيش كثر والمواطن يحتاج 8,000، وقالت له الحكومة أوكي أول 8,000 سعرها الكثر ما فوق أو تقول له أوكي أنت لك رصيد، وأنا الحين قاعد أدعمك لك هالرصيد هذا بحدود 5,000، إذا طلعت عنه أرفع سعر الكهرباء عليك، إذا نزلت عنه تأخذ كاش.
أي حلو حلو حلو.
المواطن راح يحب. صار وايد دراسات معروفة.
حلوة الدراسة
موجودة يعني، والوزارة الكهرباء حاولت تطبقها، لكن يبيلها يصاحبها وعي.
إيه. دكتور انت ذكرت لي وانا قاعد اسولف وياك كم مره التسجيل، قلت لي ان يقيسون ثاني اكسيد الكربون باجزاء من المليون في حسبه معينه، وقبل الثوره الصناعيه كانت 250، اليوم واصلين الى 400.
400
شنو نقصد بهالرقم هذا بالضبط؟
يعني انا كان قصدي انه يعني منذ الثوره منذ نشاه الزراعه كان نسبه ثاني اكسيد الكربون بالجو اللي هي خلقه التوازن كانت بحدود 220-240 جزء من المليون من مكونات الغلاف الجوي. يعني مكونات الغلاف الجوي نيتروجين واكسجين وثاني اكسيد الكربون وكذا. ثاني اكسيد الكربون طبيعيا قبل الانسان ما يستخدم الطاقه الاحفوريه كانت بحدود 220 جزء من مليون، يعني عشان بس نبسطها ألف بالمليون يعني واحد بالألف، يعني صح. ألف جزء صح. بالمليون هي عبارة عن واحد بالألف. أوكي، فلما نقول 240 جزء من مليون يعني أقل من واحد بالألف، حوالي ربع بالألف. عرف شون؟ ربع بالألف.
واضح. بس هل هذه يعني الواحد يقول لك والله 200 ارتفع 250 إلى
400 جزء.
400 جزء
يعني تقريبا تضاعف.
تضاعف، بس احنا مو تضاعف بس ليحن هو 400 من مليون.
لان تاثيره قوي.
تاثيره قوي ها،
هو نسبته بالغلاف الجوي قليله، لكن هي مثل ما قلت لك يعني مثل ما تقول تصير سايكلز. السايكلز هذه لها علاقه بثاني اكسيد الكربون بدرجه قويه، سايكلز درجه الحراره والجليد فهو صحيح ارتفعت من 250 الى 400 جزء من مليون، كلها اقل من 1 بالألف، بعدنا ما وصلنا، لكن تأثيرها قوي.
هي 4 بـ10,000.
4 بـ10,000. ومثل ما ذكرت لك هي السبب الأكبر هي إن هي تساعد بخار الماء. لما ترتفع درجة الحرارة ترتفع نسبة بخار الماء. لما ترتفع نسبة بخار الماء تزيد درجة الحرارة مرة ثانية.
فإحنا عندنا قضيتين حين قاعد نواجهها، ارتفاع درجة الحرارة، وإذا ارتفع درجة الحرارة في مكونات ممكن موجودة اليوم على قيد الحياة، حيوانات وما إلى ذلك، ممكن
نباتات
ونباتات ممكن تتأثر بعد.
في بعضها ممكن ينقرض لأنه البيئة مالته اللي متعود عليها راح تتغير، والبيئة very سمونه delicate يعني
حساسة.
وإذا
انقرضت يقول لك خد تنقرض، إحنا مو قاعد تأثر عليه بشكل مباشر، هذا يمكن دور أخلاقي. دو
يعني أنت عشان أبسطها، إحنا نعيش على السمك بالكويت
صح،
ونشوف أحيانا تي هاي يسمونه المد الأحمر. المد الأحمر هذا جاي من تغيرات بسيطة جدا في نسبة الأكسجين اللي موجودة بالمياه البحر. لما تتغير نسبة الأكسجين من وين تتغير نسبة الأكسجين؟ يكون في ألجي مادة عضوية تأخذ صح. الأكسجين تتغير نسبة الأكسجين، تقل نسبة الأكسجين، يخترق السمك يموت. شيء بسيط يعني فقصدي أنا تأثيرات بسيطة في البيئة سواء البيئة البحرية أو البيئة الأرضية أو البيئة الهوائية لها انعكاسات كبيرة في دورات الحياة. فممكن فإحنا إذا ما نعرف لازم نحافظ على بقدر الإمكان نحافظ على البيئة حسب المعلومات المتوفرة لنا. وإحنا الحين نعرف أكثر كثير عن تأثير التغيرات المناخية عنا كنا نعرفها قبل 100 سنة أو قبل 50 سنة أو حتى قبل 10 سنين أو 20 سنة. فلا التغييرات اللي ناجمة من نشاط الإنساني بالذات باستخدام الطاقة وغيرها يعني نشاط آخر يؤثر على التغير المناخي ليس فقط استخدام الطاقة. أعطيك مثال
شنو؟
اقتلاع الغابات في الأمازون. لما أنت تشيل الغابات عشان تسوي زراعة، الغابات شو تسوي؟ الغابات تمتص ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين وتحول ثاني أكسيد الكربون إلى مادة صلبة اللي هي الأشجار، خشب. أوكي. فهي جزء من الدورة مال ثاني أكسيد الكربون. فأنت ممكن تغير نسبة ثاني أكسيد الكربون، إما تطلق ثاني أكسيد الكربون أو تقلل من امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
شنو بعد يمتص ثاني أكسيد الكربون دكتور؟
البحر نفسه يمتص ثاني أكسيد الكربون. لما ترتفع درجة حرارة البحر يقل امتصاص ثاني أكسيد الكربون، لما تنزل درجة الحرارة يمتص أكثر ثاني أكسيد الكربون، وهكذا. فالدورات.
قلت لي في عمان في شيء بعد دكتور؟
في عمان في صخور، في صخور لها خاصية ممتازة. الخاصية الممتازة هي على مر آلاف السنين تمتص ثاني أكسيد الكربون كجزء من دورة الكربون الطبيعية في الغلاف الجوي، تمتصه ويطلق هو لأسباب أخرى. فالصخور هذه موجودة في عمان على سطح الأرض، في أماكن أخرى موجودة في أعماق. ففي عمان قاعدين يدورون الحين يسوون تجارب على إمكانية استخدام الصخور هذه إسراع في امتصاص ثاني أكسيد الكربون. لأن أنا إذا اليوم امتصيت ثاني أكسيد الكربون بطريقة اقتصادية بما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون اللي ينجم عن استخدام البنزين أو استخدام الغاز في محطات الكهرباء، معناته أنا نجحت في أني أعمل توازن ما بين نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي قاعد تطلع نتيجة استخدام الطاقة الأحفورية النفط والغاز والفحم وامتصاص ثاني أكسيد الكربون المكافئ معادل له. فبالتالي الكرة الأرضية تقول والله بالنهاية ثاني أكسيد الكربون اللي موجود بالجو ما تغير، وصحيح قاعد يطلع كميات
صح
وقاعد تنزل كميات.
هذا شنو نسمي احنا؟ قلنا نسمي محايدة الكربون بطريقة
كربون حيادي او يعني
صافي الانبعاثات الصفري.
اي يعني هو الحين التوجه ان نصل الى نظام طاقة جديد في العالم بحيث يكون صافي الانبعاثات صفر. كيف راح يأتي هذا؟ اول شيء استخدام الطاقة المتجددة، طاقة الشمس، طاقة الشمسية.
خلنا نسولف عنها دكتور، الطاقة المتجددة يعني شنو نقصدها؟ هذه يسمونها الطاقة النظيفة.
الطاقة المتجددة إحدى مكونات الطاقة النظيفة، واللي هي يعني طبيعيا هي موجودة بالطبيعة بشكل دائم. يعني الطاقة الشمسية حنا على طول نستخدمها، نستخدمها عادة في الزراعة لأنه تأخذ طاقة الشمسية وتحولها إلى مادة عضوية تأكلها وتستفيد منها.
صح.
الطاقة الشمسية ممكن بدأ الإنسان يفكر فيها منذ أكثر من 100 سنة. حنا بالكويت بدينا نفكر بالطاقة النظيفة منذ ممكن أقدر أقول لك من 40-50 سنة. ليش؟ لأنه كان في وعي وتوجيه من نتيجة وجود جامعة بالكويت، معهد أبحاث، واحتكاكنا بالدول بالعالم. كان واضح انه استمرار استخدام الطاقة الأحفورية راح ينجم عنه ظاهرة تغير المناخ، وراح يبتدي استخدام النفط يكون معرض للخطر. فكان في توجه انه خلينا على الأقل نستفيد من الطاقة اللي موجودة عندنا، الطاقة الشمسية موجودة بكثرة. ولذلك في معهد الأبحاث في الثمانينات سبعينات ثمانينات كان في برنامج لطاقة الشمسية
صح.
ونجح. أنا ذكرت لك يمكن في حديثنا نجح مع الأبحاث أنه ينشئ عدة تجارب، أهمها كان بناء أول محطة بالعالم ميجاوات، واحد ميجاوات قدرتها حراري 100 كيلووات كهربائية، موجودة في منطقة شبد لما اليوم هي عبارة عن 56 مرآة كبيرة.
أول محطة،
أول محطة بالعالم بالقدرة هذه 1 ميجاوات. سنة افتتحت سنة 84 تقنية ألمانية، والألمان دفعوا فلوسها. ليش؟ وزارة البحث العلمي الألمانية. ليش؟ لأنه كانوا عاوزين يشوفوا التكنولوجيا هذه كيف تشتغل بالصحراء في الأماكن اللي موجودة فيها طاقة شمسية كثيرة. وين؟ الكويت، السعودية. السعودية كان عندها برنامج، احنا كان عندنا برنامج، كان في توجيه انه احنا ليش ما نقلل من استهدامنا من النفط ونخليه فقط للتصدير، خصوصا مع ارتفاع الأسعار. حتى فكرت الكويت في مراحل استخدام الطاقة النووية. سأرجع للطاقة الشمسية، كان عندنا برنامج وتدرب فيه عشرات دكاترة والكويتيين المهندسين الكويتيين اللي تشوفهم اليوم كلاتهم موجودين في الوزارات وبالمؤسسات المعهد. وأنا مع الأسف أقولها يعني أنه كان خطأ أنه معهد الأبحاث في بعد الحرب، بعد الغزو العراقي والتدمير اللي حصل، كان خطأ أنه ما استمرينا في أبحاث الطاقة الشمسية. لو استمرينا كنا راح نكون بالقيادة في المنطقة.
في حتى في مجلة العربية هذه، ها عندي لك مفاجأة دكتور، أنت بعث لي المجلة.
لقيتها.
بس احنا منيرة ما شاء الله تجمع المجلات. والدتها يعني فعندهم محصول تاريخي، بس هذه المجلة بعطيك اياها الحين تشوفها دكتور، بس بعطيك الصفحة 92 اذا ماني غلطان.
ما شاء الله عليك. انا والدي الله يرحمه يجمع كل مجلات العربي لغاية ما توفى.
هذا الدكتور. تفضل دكتور شوفها. بس على راتك.
الله يخليك. كنت أتكلم عن برنامج الطاقة الشمسية يمكن.
هذه صح نيرس.
هذه.
حتى في تصريح حلو مكتوب هذا حق المشاهد عشان يشوفها معنا واللي قاعد يسمعون في البودكاست. إحنا الحين حاطين مجلة مجلة العربي سنة 77. 77 ماني غلطان.
77 أول ما بدينا البرنامج.
أول ما تبدرناها. لو نرد منيرة الصفحة اللي قبلها في شيء وايد حلو، معهد الكويت للأبحاث العلمية يقيم المنازل وكذا وكذا، مصدر الطاقة الطاقة الشمسية حتى كان استطلاع الكويت يعني. وتبشر تجاربه بتحويل الصحراء إلى واحة خضراء، هم كان الطموح عالي يعني.
إيه إحنا هذا اللي قلت لك عليها، المحطة اللي سويناها سنة 84 هذه كانت الطاقة الشمسية، مو بس عشان تولد كهرباء، كانت تولد كهرباء وحرارة لمجمع زراعي وتحلية مياه البحر، موجود منطقة شبد. فهي كانت يعني مثل ما تقول تجربة فريدة. يعني أنا أرجع أقول يا ريتنا استمرينا بعد الحرب 90، بعد الغزو والتحرير. لو استمرينا كنا وضع أفضل. على أي حال إحنا الحين عدنا الكرة، الحين بنينا بالشقاية، المعهد الأبحاث بنى محطة بسبعين ميجاوات فيها.
عطنا دكتور أخبار المحطة هذه.
المحطة هذه أنشئت بتوجيه من سمو الأمير الراحل لمؤسسة الكويت التقدم العلمي لتمويل
الشيخ صباح الأحمد.
الشيخ صباح الأحمد لتمويل المشروع. طبعا الطاقة الشمسية بالسبعينات كانت بتوجيه من الشيخ جابر الله يرحمه.
الله يرحمه.
فمعهد الأبحاث
70 واط. يعني أنت قاعد تقول 70 واط. 70 واط إيش كثر؟
70 ميجاوات.
عفوا 70 ميجاوات إيش كثر؟
يعني المحطة الأولى اللي بنيناها كانت 1 ميجاوات، الحين نتكلم على 70.
70 إيش كثر؟ 70 يعني.
يعني الكويت إجمالي القدرة اللي بالكويت حوالي 15,000 ميجاوات. يعني 70 ميجاوات متواضعة، لكن هي كانت مقدمة لمشروع الشقايا ككل، كان يصل إلى 2 جيجاوات.
ويكفيك ل
2 جيجاوات. يعني احنا استهلاكنا بالكويت 15,000 ميجاوات، يعني 15 جيجاوات. فكانت الطاقة الشمسية مخطط لها ان تصل الى 2 جيجاوات في منطقة الشقايا او الصحاري الغربية. وكنا احنا بمؤسسة الكويت التقدم العلمي اطلقنا برنامج لتزويد البيوت بالطاقة الشمسية، وزودنا 150 بيت. والفكرة كانت شنو الفكرة مالتها؟ إنه الطاقة الشمسية حاليا بالعالم لتوليد الكهرباء هي أرخص مصدر لتوليد الكهرباء. عيبها الوحيد إنها ما تقدر تزودك بالكهرباء بالليل أو لما يكون في غيم ومطر، وبالتالي تحتاج إلى مصدر مكمل،
جنريتر ولا
مكمل. فأنت عندك بالكويت شيء طبيعي، المكمل موجود اللي هو محطات الطاقة الكهربية مالك الوزارة. فأنت لما الشمس طالعة على البيوت
تسوي سويتش،
تسوي سويتش توفر. شو توفر؟ توفر وقود. هالوقود هذا تبيع يطلع عليك توفير، فالكل يربح، صاحب البيت يربح والحكومة. ليش ما يصير؟
والبيئة تربح.
والبيئة تربح. ليش ما يصير؟ لأن تكلفة الأجهزة غالية، هي على مدى حياتها 15 سنة أرخص توليد الكهرباء، لكن المواطن العادي ما يقدر يشتري جهاز ويعمل له ديبريشيشن على مدى 15 سنة، مكلف عليه. هو يفكر أن الكهرباء جايتها من حكومة رخيصة، إيش حقه يبني؟ فكانت الفكرة أن لا، خلي الحكومة تعطيه تحفيز، تعطيه مزايا، الحكومة تربح، المواطن يربح، والاقتصاد يربح، لأنه يصير في حركة بالاقتصاد.
صح.
كذا. ووفق على المشروع الثاني، احنا سوينا 150 بيت وبعدين قدمنا مشروع
موجودين لازالوا موجودين.
موجودين عند مواطنين يعني. على اساس تنتقل الى 1500 بيت وبعدين 15000 بيت وبعدين 150000 بيت وبعدين كل بيوت الكويت. هذه لو صارت هم بعد 2 جيجا وات ثانية، يعني عندك بالصحراء 2 جيجا وات وعندك على اسطح البيوت 2 جيجا وات. ولو وفرت سويت محافظة على استخدام الطاقة اللي هو أرخص شيء، تنزل من 15000 إلى أو 15 جيجاوات تنزل إلى 10 جيجاوات، يصير عندك تقريبا 40% من استهلاكك للكهرباء من الطاقة الشمسية والتكاليف أقل. لكن هاي تحتاج تدخل حكومة، سياسة حكومة. وافقت الحكومة على نتائج المشروع، وافقت على المرحلة
الثانية. نتائج جيدة هذا دكتور.
وافقت على المرحلة الثانية، حطوها بالخطة الخمسية وقرت بالخطة الخمسية أساس تمشي بالمرحلة الثانية والثالثة، لكن اصطدمت في التجاذب السياسي ما بين الحكومة والبرلمان في موضوع وضع الميزانيات وكذا، مثل غير المشاريع يعني. صح. اللي ما تكون في الأولويات. هي واضح أنها توفر على الدولة وتوفر على المواطن وكل يربح.
شنو شعورك أنت دكتور كعالم تشوف شيء نفس هذا صراحة دكتور؟
محبط. لكن بالنهاية يعني شو تقول، you have to do it. You have to keep up. الآن لازم تظلك تواظب وتتكلم وتشرح. والحمد لله عندنا يعني جيل من الشباب الكويتي يعني قاعدين يتابعون العملية هذه.
صح.
فيعني أنا أعتقد موضوع الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يجب إنه إحنا بالكويت ننتبه له، لأنه يفيدنا من ناحيتين. أولا يساهم فيما يتعلق بالتغير المناخي، قلل من انبعاثات داخل الكويت على الأقل. ثانيا خلنا من الطاقة المتجددة، قلت لك أنا ما نقدر نستخدم الطاقة المتجددة 100% لأن تحتاج مرادف، يعني بالليل ما تقدر تعتمد على الطاقة.
ليش ما تقدر تخزن هذه الطاقة؟
نرجع إذا أنت إذا خزنت تستخدم بطاريات.
زين.
بطاريات حاليا مكلفة جدا، ترفع يعني ما يقول لك سعر الكهرباء من الطاقة الشمسية اليوم أرخص من سعر الكهرباء بالغاز، هذا كلام صحيح، لكن هذا مرتبط متى الطاقة الشمسية موجودة. لكن الطاقة الشمسية مو موجودة، سعر الكهرباء من الطاقة الشمسية وايد عالي، لأن لازم بالنهار تكون خزنته ببطاريات عشان توديه للمستهلك بالليل، هذا يرفع متوسط التكلفة وايد. فإذا أنت لازم يكون عندك توازن. يعني احنا نعتقد scientifically engineering نعتقد ان اذا وصلت 30% من استهلاكك للطاقة المتجددة، من استهلاكك الكامل من الطاقة المتجددة، هذا زين
يعني. انت مو قاعد تأثر بشكل كبير،
وما راح الشبكة الكهربائية مالتك ما راح تفقد توازن.
انا اقصد الشبكة المتوسط درجة الحرارة البيئية. لا لا. التوازن البيئي
لا، هذا يحتاج اشياء اخرى. يحتاج اشياء. شنو يحتاج؟ انك تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من استخدام النفط والغاز او الكربون.
الحين الغاز ما تكلمنا عنه دكتور، احنا تكلمنا عن الفحم يطلع ثاني اكسيد الكربون،
والغاز يطلع
ثاني اكسيد، وهم يطلع الغاز، يطلع الميثين بعد. صح.
هو غاز ميثين،
وهو غاز الميثين عفوا،
هو ميثين.
اوكي. ويطلع ثاني اكسيد الكربون
لما تحرق الميثين، يطلع ثاني
أوكي
اكسيد.
أوكي.
لما تحرق النفط يطلع ثاني اكسيد الكربون، تحرق الفحم يطلع ثاني اكسيد الكربون. كل الوقود الاحفوري، وقود الاحفوري النفط والغاز والفحم
كمنتج جانبي،
اي هو عباره هيدروكاربونز نسميها، الجزيئات الهيدروكربونيه، فحم نفط غاز، لما تحرق الجزيئات هذه يطلع طاقه ويطلع ثاني اكسيد الكربون، يطلع شويه بخار ماء وغيره. فأنت لازم الحين تفكر هل بالإمكان تستمر في استخدام النفط والغاز وتكون الانبعاثات صفرية؟ ممكن. كيف؟ أنا لما يطلع عندي ثاني أكسيد الكربون نتيجة لمحطة كهرباء تستخدم النفط والغاز، إذا وجدت طريقة ألقط ثاني أكسيد الكربون قبل ما يروح الغلاف الجوي ويطلع من المداخن هذه،
صح،
أحجز ألتقط ثاني أكسيد الكربون قبل ما يطلع،
أي،
بطرق كيميائية وكذا،
اللي هو تسميته عزل الكربون والتخزين، اللي هو كاربون سيكوستريشن أند ستورج.
صحيح،
إن في طريقة اليوم
موجودة مستخدمة لكنها مكلفة حاليا.
كنا عندنا مينا بالكويت، احنا اليوم مينا في الكويت
قاعدين يفكرون في منطقة، اعتقد يسوون مصنع ومصنعين، بس الغرض منهم انتاج ثاني اكسيد الكربون عشان تبيعه، لان في ناس تبي ثاني اكسيد الكربون.
شلون تبي ثاني اكسيد الكربون؟
يعني انا اقول لك، انت الحين ما تشتري بطل ماي غازي،
انزين،
بطل ماي الغازي وين هي الغاز؟ ثاني اكسيد الكربون تحطه الماي.
صدق والله كذي، ها، بكل بساطة.
في مصانع موجودة بسويسرا وتوها الحين توها طالعة وبكندا تبين انك تاخذ ثاني اكسيد الكربون من الجو وتورده للمصانع هذه اللي تبي وتربح. فاذا اثبت انه بالامكان
انك تاخذ،
انك تاخذ ثاني اكسيد الكربون مو بس من محطة الكهرباء، تقدر تاخذها من الجو مباشرة. شنو فائدة التقاط ثاني اكسيد الكربون من الجو؟ انه ينزل نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي طلعت نتيجة للثورة الصناعية. أيه.
فانت تلتقطه قبل لا يطلع، وين تودي؟
اما تلتقطه قبل ما يطلع من المصانع، او تلتقطه مباشرة من الغلاف الجوي،
انه توازن انت اللي طلعت.
فاللي تاخذه وين تودي؟
وين
تودي؟ مكان ما ايه، من وين ايه؟ هو
الارض،
تحت الارض.
واذا كان تحت الارض ما يأثر على الغلاف،
ما يأثر
الجوي.
لانه هو اصلا لو تاخذ ال 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 يعني الوقود الأحفوري موجود تحت الأرض في مكامن معروفة، مكامن النبض النفط والغاز والفحم، هذه فيها ثاني أكسيد الكربون
أصلاً. فيها
أصلاً فيها ثاني أكسيد الكربون أصلاً. الغاز لما يطلع، الغاز يطلع من مصر دائماً يكون في نسبة من ثاني أكسيد الكربون، وبالذات بالمناطق بالكويت، حتى يسمونه غاز حمضي. لازم تفصل الميثين من ثاني أكسيد الكربون حتى تقدر تستخدم الغاز في محطات الكهرباء، وإلا يسبب لها مشاكل، يصير فيها صدى وتعاقب.
أنت أصلا تفرقهم،
فلازم تفرق ثاني أكسيد الكربون من الغاز اللي يطلع من تحت الأرض. أنت ثاني أكسيد الكربون اللي ينجم عن محطات الكهرباء، إذا استطعت أنك تأخذه وتحطه تحت الأرض يقعد ملايين السنين، لو أنه أصلا كان موجود ملايين السنين وما طلع.
ما
سويت شيء ثاني. وهذه بدأوا يطبقونها في النرويج، في أمريكا بدأوا يطبقونها، لأن مثلا النرويج سنت قوانين أن أي شركة طلع ثاني أكسيد الكربون جو لازم تدفع ضريبة $50 على الطن من ثاني أكسيد الكربون اللي يطلع. فوجدوا أن لا والله أرخص، بدل ما أدفع $50
أدفع 20
وخزنة تحت الأرض.
أيه.
ما أدفع خزنة تحت الأرض،
ممكن تكلفة التكنولوجيا نفسها. أيه. يعني
فهي حاليا إذا ما في ضريبة ضريبة كربونية يسمونها، إذا ما في ضريبة كربونية ما حد يسويها. ما حد يسويها، ولذلك الحين في تفكير كجزء من التصدي لظاهرة ثاني ظاهرة التغير المناخي، ليس فقط التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وإنما أيضا خفض إنتاج ثاني أكسيد الكربون من المصادر الكربونية، بحيث يسمح بمتابعة استخدام النفط والغاز والفحم، لكن بشرط أن أي ثاني أكسيد الكربون يطلع حطه تحت الأرض.
هذا هدف 20.
هذا واحد. هذا واحد من
الطرق لتقليل،
طرق للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية.
شنو صافي الانبعاثات الصفرية اللي بنوصل لها؟ هذا الهدف اللي حطينا في 2050.
ليش صافي الانبعاثات الصفرية هدف مهم؟ لأن مثل ما قلت لك، أنا الحين اليوم كمية ثاني أكسيد الكربون بالجو، لو وصلت اليوم إلى صافي انبعاثات صفري راح ترتفع درجة الحرارة. إذا استمريت في إطلاق ثاني أكسيد الكربون راح تزيد النسبة.
فإحنا ما نقدر نرد قري، يعني ما نقدر نرجع لورا أن إحنا نعادل الفكرة
نقدر. ولذلك أنا ذكرت لك موضوع مهم جدا، هو استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الجو مباشرة عشان أخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون، أرجعها مثل ما كانت أول. بس من اللي يسويها؟
هل في جدوى اقتصادية لهذا؟ يعني
طبعا فيها جدوى اقتصادية، من ناحية إذا ما سويتها في تكلفة، فإذا سويتها تبي تعادل، ما إذا سويتها شكثر توفر مقابل. بس من اللي مفروض يسويها؟ اللي طلع ثاني أكسيد الكربون للجو منذ الثورة الصناعية. من اللي طلع ثاني أكسيد الكربون للجو منذ الثورة الصناعية؟ الدول الصناعية.
أمريكا وبريطانيا.
أمريكا وبريطانيا وأوروبا وال.
دكتور في لوم كبير أنت الحين قلت مو إحنا أنا شخصياً.
لا أنا أتكلم تاريخياً.
تاريخياً. بس أنا شفت توا. في بلومبرغ أنا دزيت لك إياه المقال. أبي تعليقك عليه لأن تداوله الجماعة والشباب اللي في الجروبات.
عن عن.
عن الكويت إن اليوم أنا حسيت إنه كان في نوع من الأجريسيفنس ولا نوع من الحدية في.
اللي هو موضوع التصنيف.
مو موضوع التصنيف موضوع ان الكويت يوم من الايام ممكن تكون يكون دوله صعب للواحد يعيش فيها وتمام ما عندي مشكله انا مع هالكلام هذا الكلام صحيح اذا احنا كملنا في السلوكيات اللي احنا قاعد نسويها يعني كبشريه انا افهم لكن حسيت ان كان في انا شخصيا حسيت كان في لوم شويه على سلوكيات الكويتين في كانه يحملونهم مسؤوليه الارتفاع درجه الحراره
المقال ايه شفته يعني احنا مو مسؤولين عليه هم طبعا قاعدين يقول لك انت قاعد تبيع النفط فانت مسؤول عن ارتفاع متوسط درجة حرارة الارض في كل الكرة الارضية وقاعد تأثر فيها انت هو طبعا صحيح بعض الشيء انه لما ترتفع متوسط درجة حرارة الارض احنا راح تأثر فيها بس احنا مساهمتنا نتيجة الاستخدام ثاني النفط والغاز داخل الكويت ضئيلة جدا بالعالم لكن احنا مثلا ننتج سنويا بليون برميل اوكي نصدر 2 بليون برميل ونص باليوم من اصل 100 مليون 90 مليون بعد يعني احنا مساهمتنا في النفط العالمي حوالي 2.5-3%
تمام
فاذا مساهمتنا في مساهمه النفط في ظاهره الاحتباس الحراري والتغير المناخي هي بحدود 2.5-3% بس مو بالكويت يعني احنا قاعدين نبيعه ويستخدمون الناس فيلوموننا احنا
يعني انا هذا اللي ما فهمته بس في شغله ثانيه لقيتها على سالفه اكثر الدول تلوثا
احنا لان انا شرحت لك قلت لك احنا نستهلك اكثر دول بالعالم
انا ما عندي مشكله معها
15000 كيلووات ساعه
واحنا كلنا
احنا الفرد يستهلك 15000 كيلووات اور يعني كيلووات ساعه سنويا بينما متوسط في اوروبا 8000 واحنا مو صناعيين
بس الحين الرد للمشاهد المستمع ممكن يقول والله احنا لنا دوله حاره ونحتاج للمكيفات
صحيح صحيح
هناك دفايات
اي صحيح صحيح كلها صحيح لكن انت بتقول ايش كثر انت تقدر
توفر
او ايش كثر تقدر تبذر يعني انت ليش قاعد تستهلك 15000 ليش ما تستهلك
هو في تبذير واضح
ليش ما تستهلك 25000 ليش ما تستهلك انا اقول لك يعني انا اعطيك مثال انا قريت هذاك اليوم إنه قاعدين ينشؤون جسور للمشاة في بعض المناطق مكيفة وفي جسرين مكيفين ما بين شارع الخليج ومنطقة دعية والشعب البحري وأنا أمر هناك ومرة طلعت عليهم هل أنت تحتاج جسور مكيفة بالكويت عشان المشاة؟
يعني يقول لك حر دكتور
حر انت ايش كم واحد يعبر الجسر باليوم
اي على موضوع ثاني
لا ولما تحط له مظله يعني على طبيعيه ايش راح يتاثر الانسان يعني والانسان ما يمشي
لا يقدر
يمشي
يقدر
تمشي انت تبي شمسيه حط الجسر هذا حط في وايد جسور برميثيه عند صح بيت صح العائله في جسر يوديك على سيتي سنتر
صح اللي قبال في وايد جسر
مظله انا اركبه واروح له ومغطى ايش حق التكييف انا اعطيك مثال على التبذير اللي قاعد يصير
احنا بننتقل للمشهد الدولي بس علشان ننتقل بطريقه حلوه وسلسه شوف هذه الرسم البياني دكتور الصين تستخدم انا اسف تبي
لا
الصين تستخدم 30 والعفو مسؤوله عن 30% من تلوث العالم لانها تستخدم الكول ولا الفحم امريكا 15% الهند 7% روسيا 5% واليابان 4% هذا للمشاهد علشان اليوم انا عقب التقرير هذا قعدت ابحث من الدول اللي فانت وصلنا عند نقطه ان اليوم من المسؤول الحقيقي خلينا نقول تاريخيا الدول اللي كانت مسؤوله عن ثوره الصناعه الحين بنتكلم عن المشهد الدولي في الفتره الاخيره صار في مؤتمرين مهمين اللي هم مؤتمر غلاسكو ومؤتمر باريس اتفاقيه باريس ابي نفهم هذه المؤتمرات شنو قصتها وشنو افكارها دكتور
هذه المؤتمرات تسمى مؤتمرات الأطراف أطراف شنو يعني أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة United Nations Framework Climate Change اتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ هذه قديمة
أوكي.
من أيام اجتماعات البرازيل وكذا، كانوا يعقدوا اجتماعات للأطراف في هذه الاتفاقية، اللي الكويت واحد من الأطراف، كل الدول تقريبا طرف في هذا، فيسمونه مؤتمر الأطراف، يجتمع سنويا يحاول يجد صيغة لمعالجة أو التصدي لظاهرة التغير المناخي. مثل ما شرح لك، ظاهرة التغير المناخي ناجمة بالأساس من تغيير توازن ثاني أكسيد الكربون بالجو، إما من حرق الوقود الأحفوري أو من ظواهر أخرى مثل حرق الغابات أو تحويل الغابات إلى مناطق زراعية وغيرها وغيرها. فأنت تبي تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، تقلل من تغيير الغابات، تقلل من استخدام الطاقة الغير مبرر، لأن في بعض الدول فقيرة جدا في استخدام الطاقة، عندك بليون ساكنين في أفريقيا وبعض دول جنوب شرق آسيا ما عندهم كهرباء،
صح،
يسمونهم energy poor، فقراء الطاقة، حوالي بليون.
أيوة،
هذول ما عندهم طاقة، فهذول مساكين، هذول يبون شوية. احنا نتكلم على اللي يستخدمون في الدول الصناعية كميات كبيرة ويستخدموها على مدى 150 سنة. انت لما راويتني الصين من اكثر الدول، بس هي ما تنتج الطاقة هذه كلها، هي تستوردها وتحرقها بالمصانع مالتها،
صح،
اوكي، فهي تستوردها من الكويت ومن السعودية ومن النرويج ومن روسيا ومن عاد وكذا كذا كذا. فانت لازم الاطراف تتفق على طريقة لتخفيض ثاني أكسيد الكربون، لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو للحد من تدني القدرات امتصاص ثاني أكسيد الكربون، ولخلق بدائل. بدائل قلنا الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة، وذلك في أول شيء تقليل استهلاك الطاقة بقدر الإمكان، ثانيا استخدام الطاقات المتجددة، ثالثا منع التبذير، رابعا وصولا إلى صافي انبعاثات صفري.
هذا الهدف،
هذا الهدف تاع اتفاقية باريس. بس اتفاقية باريس ما حددت تفاصيل، حددت التزام بالهدف.
هل بس
سنة 2015
بس هل في التزام قانوني؟
لا، يعني التزام بأنه الأطراف التزمت بالوصول إلى الهدف، بس ما قالوا كيف يوصلون.
تمام.
فكل دولة نتيجة اتفاقية باريس تعلن إيش كثر هي قاعدة تطلق ثاني أكسيد الكربون داخل أراضيها، مو التصدير، تكلم داخل أراضيها، وكيف ممكن تقلل منها، تضع أهداف لنفسها، سمونها National NDCs، Nationally Determined Concentration or something like that. فال NDCs هذيلة اللي هم الأهداف اللي تضعها كل دولة لنفسها، يفترض أن لما تجمعها راح توصلك للهدف النهائي، أنه صافي الانبعاثات يصل إلى الصفر قريبا، ما تنطر إلى 2100، لأن إذا انطرت 2100 درجة الحرارة، متوسط درجة حرارة الأرض راح تصل ترتفع 7-8 درجات، راح تكون مصائب.
شنو أبرز الأهداف من الدول هذا؟ أنا سمعت بريطانيا راح توقف أن هي يعني
فبدأوا يحطون أهداف مرحلية. واحدة من الأهداف المرحلية مثل ما قلت لك، أهم شيء رفع كفاءة استخدام الطاقة، تحول الطاقة الشمسية للطاقة المتجددة، خفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون من الطاقة الأحفورية. في المؤتمر الأخير مال غلاسكو صار في اتفاق إنه الفحم to be phased out،
إنه خلاص ما نستخدم فحم،
phased out مو يوميا،
إيه شوي شوي
شوي شوي. وكان في محاولة إنه إنه يعني حتى يصل إلى النفط والغاز نفس الشيء، لكن كان موقف الدول مصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج، استطاعوا إنه يصلوا إلى صيغة بأنه إحنا نمنع ما يسمى بالدعم الغير مبرر لاستخدام النفط والغاز، والتقليل من الانبعاثات، وليس تدريجيا، وليس التوقف عنها. وهذا راح يعطينا فرصة التحول إلى الطاقة الأحفورية النظيفة، واللي هي أنا ودي أركز عليها، لأن هي الاتفاقية هذه سمحت بهذا الشيء، لكن من اللي راح يسويها؟ يعني إذا أنا أنتج نفط وغاز وأصدره،
أنت راح تسويها،
أنا أنتج نفط وغاز وأصدره، هل الدول اللي تستورد النفط والغاز راح تسويه، ولا راح تتوجه هي بالدرجة الأولى للمصادر الأخرى؟ هي راح تتوجه للمصادر الأخرى. ليش؟ لأن هي تهمها أمن الطاقة. فأمن الطاقة يتفضل أن تأخذ يعني مصادر محلية. فإذا تحويل النفط والغاز إلى مصدر طاقة نظيف صافي انبعاثات الصفر هي مسؤولية الدول اللي عندها موارد أوكي احتياطيات كبيرة من النفط والغاز في مكامن النفط والغاز وتكلفة الإنتاج رخيصة.
في الدول الخليجية.
ليش لم تعرف تكلفة الإنتاج رخيصة؟ لأنك راح تضيف لها تكلفة احتجاز ثاني أكسيد الكربون.
راح ترتفع التكلفة الإجمالية.
ترتفع التكلفة الإجمالية. فالدول اللي فيها تكلفة إنتاج النفط والغاز رخيصة هي الدول اللي تستطيع أن تضيف على التكلفة هذه تكلفة التقاط ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحويله.
يقول كذا ما سويتها ما في التزام قانوني دكتور.
ما في التزام قانوني بس أنا في عندي فكرة أطلقتها إنه إحنا لازم نبادر ونقول إنه 50% محطات النفط محطات الكهرباء تشتغل على النفط والغاز في دولنا نحط فيها ثاني التقاط تخزين ثاني أكسيد الكربون.
وهي مسؤولية أخلاقية يعني دكتور؟
مش أخلاقية، هذه مسؤولية اقتصادية، لأنه لو نجحنا في ذلك راح تنخفض تكلفة تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون بحيث يقدر يستخدمها العالم ككل. ذاك الوقت احنا نستفيد، ذاك الوقت احنا نصدر نفط وغاز والدول تستخدم النفط والغاز وثاني أكسيد الكربون يحطونه تحت الأرض في دولهم بتكلفتهم. ليش؟ لأنها صارت رخيصة. من اللي راح يخليه رخيص؟ إحنا اللي راح نخليه.
فممكن إحنا أصلاً يعني
نبادر ونأخذ المبادرة. هذه أنا أعتقد. والمملكة العربية السعودية أخذت المبادرة، وضعت في قمة G20 اللي هي قمة مجموعة الـ20 اللي عقدت بالرياض سنة 2020، توصلوا استصدار قرار من القمة بأنه ما يسمى باقتصاد الكربون الدائري.
صح،
اقتصاد الكربون الدائري هو عبارة عن إطار مفيد ويجب المضيفي. هذه كانت الحقيقة. فإذا
هي كانت تعتمد على 4 أشياء اللي
نعم،
هي التقليل إعادة استخدام إعادة تدوير والإزالة
اللي هم يسمونهم 4 R
4 R's. إيه صح،
ريوز ريموف
ريسايكل
ريديوس
ريسايكل
4 R.
ما شاء الله عليك دكتور. صح.
لا يعني فإذا إحنا يجب أنه نأخذ زمام المبادرة في تطوير تقنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون حتى نضمن استمرار إنه العالم يستمر في استخدام النفط والغاز النظيف اللي صافي انبعاثاته صفري، مثل الطاقة الشمسية، مثل الطاقة الحرارية. وإحنا نمتاز بشيء آخر، إنه إحنا أيضا عندنا طاقة شمسية تكفينا ونطلعها لبرا. كيف راح نصدرها؟
شلون؟
كيف راح نصدرها؟ في طريقتين، يا أما كهرباء نحولها كهرباء نصدرها، هي مكلفة جدا. لكن الطريقة الثانية أنك تحول الماي إلى هيدروجين باستخدام الكهرباء اللي طالع من الطاقة الشمسية. هيدروجين مثل الكهرباء، هو وسيط لنقل الطاقة.
أي هذا اللي يسموه بلو هيدروجين دكتور.
بلو هيدروجين هذا الشيء الثاني، هذا أوكي. الجرين هيدروجين اللي جاي من الهيدروجين الأخضر. أي. اللي يسمونه الأخضر لأنه صنعتها وانتجتها باستخدام الطاقة الشمسية. تحولت طاقة شمسية كهرباء، خدت الكهرباء دخلت فيها ماي طلعت أكسجين وهيدروجين، خدت الهيدروجين، فهذا هيدروجين نظيف تقدر تصدره. يا أما تصدره كهيدروجين، صعب تصدره كهيدروجين غاز، تحوله إلى هيدروجين سائل أو تحوله إلى أمونيا وتوديه بالبواخر
كسائل أمونيا.
كسائل أمونيا توديه بالبواخر، يروح هناك يحولونه مرة ثانية هيدروجين
طاقة،
حولونه مرة ثانية هيدروجين أو يستخدمونه كأمونيا. والسعودية صدرت أول شحنة هيدروجين أخضر إلى اليابان كتجربة تو السنة اللي فاتت. يعني قاعد أقول لك إنه ماخذين خطوات ممتازة. فأنت هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي أحسن منها، ليش؟ لأن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر حاليا حوالي 5 أو 6 أضعاف إنتاج الهيدروجين العادي. هيدروجين يسمونه الهيدروجين الجري، الجري اللي هو ثاني أكسيد الكربون يطلع منه. يعني شلون تنتج الهيدروجين الجري؟
شلون؟
عن طريق الوقود الأحفوري، تأخذ غاز أو نفط أو شيء وتعمل معه بخار معه وحرارة، يتحول إلى هيدروجين وثاني أكسيد كربون. تأخذ الهيدروجين هذا موجود في الصناعة النفطية على طول يعني. الصناعة النفطية تعتمد على الهيدروجين اللي يصنع داخل المصافي لاحتياجات المصافي. المصافي تحتاج هيدروجين يصنعونه بالطريقة هذه، يأخذون غاز يسوون له ستيم ريفورمينج مع البخار الماء والحرارة
ياخذون
الهيدروجين والثاني اكسيد يطلع. هذا الجري هذا ارخص هيدروجين، عيبه انه يطلق ثاني اكسيد كربون للجو. نو هذا مو زين،
هذا ما نبيه.
فانت الخطوه الثانيه انك تاخذ ثاني اكسيد الكربون هذا ويحطه تحت، هذا يسمونه الازرق، الهيدروجين الازرق بلو. هذا تكلفته هذا تكلفته ضعف تقريبا ضعف الجري، تكلفه الجرين 5 أضعاف. اذا احنا عندنا 20-30-40 سنه نتميز عن الهيدروجين الاخضر بإنتاج الهيدروجين الأزرق، تكلفته تقريبا أقل من النصف من الهيدروجين الأخضر. طبعا تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر راح تنزل لا شك. ليش راح تنزل؟ لأن الدول الصناعية قاعدة تضخ مئات الملايين عشان تخفض التكلفة، لأن هذا جزء من كيفية هي تتصدى إلى ظاهرة تغير المناخي. سولار ويند، بس ما يكفي سولار ويند لأن يبون بطاريات. الهيدروجين الأخضر هو نوع من البطاريات يخزن،
فنقدر احنا نصدر. اذا قلنا كنا شوي شاطرين
احنا نقدر نصدر الهيدروجين الازرق بدل ما نصدر نفط وغاز حاليا كرود، او نصدر منتجات البنزين وغيره، نصدر هيدروجين ازرق
لان احنا عندنا.
ليش نصدر هيدروجين؟ هو مكلف، لكن العالم ما يبي يستورد ويحرق نفط وغاز عادي نتيجه لتغير المناخي. لكن اذا انا اعطيته هيدروجين ازرق ما في غير هيدروجين، حرقه يطلع بخار ماي ما في ثاني اكسيد، فهو زين بالنسبة له. أنا سويت انتجت الهيدروجين الأزرق بأني حولت الغاز والنفط عندي في داخل دولتي، وثاني اكسيد الكربون يطلع حطيته تحت الأرض، فأنا استفدت، خليت النفط والغاز يستمر 20-30-40-50 سنة، فأصبح مصدر مفيد لي.
فهمت دكتور. إنزين الحين تو وصلنا دكتور عند فكرة الجهود الخليجية، وانت لك مقال قبل مؤتمر غلاسكو، وانا ودي اطلع هذا المقال لو تساعديني فيه منيرة. تكلمت عن نقطتين اساسيتين. انا بما ان انت كنت يا دكتور الامين العام لمنظمة الاوبك
بالوكالة
ها انزين، هي طبعا منظمة الاوبك
على فكرة من يعني شيء ممتاز انه الامين العام الجديد هو كويتي،
صح ان شاء الله شهر 8 اللي فهمت.
اي شهر 8
اي، وانا اللي فهمت انت قعدت 5 سنين من 2001 2006
ست سنين
يعني. تقريبا ها. وهي منظمه الاوبك هي منظمه الدول المصدره للبترول، تمام. لك حطينا الهايلايت منيره ولا ما حطينا؟ اي لو نروح حق الهايلايت في انا بقرا لك دكتور. ويتوقع انا الحين بكلمك عن الجانب المدام حتى انت ملم اقتصاديا دكتور، فبنتكلم عن شو الجانب الاقتصادي. ويتوقع عدد من سيناريوهات تحول الطاقه انخفاضا حادا بنسبه مساهمه الطاقه الاحفوريه من اجمالي الطلب من 80% حاليا الى نحو 20% بحلول عام 2050. يعني اليوم الاعتماد على الوقود الاحفوري 80% بالعالم راح يقل الى 20%.
في واحد من السيناريوهات اللي هو يسمى يعني سيناريو يعني ما هو سهل تحقيقه، لكن هو سيناريو وكالة الطاقة الدولية
وأوبك عندهم سيناريو ثاني 70% تقل. يعني احنا يعني هذا كتبت انت حتى عام 2045 على الأقل مع انخفاض طفيف في حصة مصادر الطاقة الأحفورية إلى نحو 70%،
يعني من 20 إلى 70 عندك الرينج هذا،
فراح ينزل يعني
هو بينزل من 80 راح ينزل من 80% راح ينزل. هل راح ينزل 70% ولا 20% ما ندري.
نبي الانعكاس الاقتصادي على دول مصدرة البترول
بالتأكيد. إذا نزل 20% وما سوينا شيء فإحنا يعني
game over.
يعني إذا ما سوينا شيء طبعا شو بنسوي؟ أول شيء بنسوي diversification يعني تنويع مصادر الدخل، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أنا ذكرتها واللي هني بالمقالة اقترحتها، شنو اللي اقترحت؟ إن إحنا نحول النفط والغاز مالنا إلى نفط وغاز نظيف، بحيث إن المصدرة بالعالم ما يصل إلى 20%. هذا 20% والنفط الغاز الغير نظيف يعني اللي إذا حركته يطلع منه صافي انبعاثات كبير. إحنا ما مو صفري، إحنا نبي نصدر نفط وغاز بالاقتراح هذا مالي إلى صافي انبعاثات زيرو،
تمام.
اللي هو أنا ذكرت.
وعندك شغلة ثانية بعد قلتها دكتور، بدأت دول الخليج تنحو هذا المنهج اللي هو منهج التغير. وفي مقدمتها السعودية التي تسلك مسارا واضحا نحو تحول الطاقة كجزء من رؤيتها لعام 2030. أنا حت باخذك الحين دكتور في ثلاث محاولات ل خلينا نقول تكون عندنا طاقة نووية بالكويت. أنت قلت لي عنهم، ودي أنا اليوم أذكرهم ونفهمهم وشلون نعكس هذا على اليوم، وشلون السعودية اليوم هي في مقدمة هذا المنهج إنه تفكر في طاقات بديلة. بس شنو صار بالسبعينات؟ أنت قلت لي
أنا ذكرت لك من شوية، ذكرت إنه إحنا كان عندنا بالكويت معرفة ودراية منذ السبعينات إنه أن يجب أن ننوع من مصادر الطاقة اللي نستهلكها داخل الكويت حتى نستطيع أن نصدر النفط والغاز بدل ما نحرقه داخل الكويت بكميات كبيرة، لأن قيمة الاقتصادية ذاك الوقت كانت عالية. توجهنا إلى نوعين، طاقة شمسية، وأنا شرحت شنو سوينا بالطاقة الشمسية. وأيضا كان هناك توجيه من القيادة السياسية ذاك الوقت،
الشيخ
جابر الأحمد طيب الله ثراه، أنه خلينا نفكر إذا ممكن نستخدم الطاقة النووية، إذا استخدمنا الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء بدل ما نحرق النفط والغاز في إنتاج الكهرباء ممكن نصدره، خصوصا بعد 73 لما ارتفعت أسعار النفط. كانت بدولار صارت 13 دولار، وبعدين ارتفعت صارت 50 دولار و100 دولار. وفعلا تم إنشاء لجنة بوزارة الكهرباء، وكان رئيسها وزير الكهرباء عبدالله الغانم الله يرحمه، وكان فيها مجموعة، أنا كنت واحد منهم من معهد الأبحاث ومن جامعة الكويت والوزارة، وأضعنا برنامج لبناء محطة تجريبية نتدرب عليها ونتعلم 50 ميجا وات. وكان المستشار مالنا اللي استخدمناه اللي هو هيئة الطاقة الذرية في بريطانيا، ووكالة الطاقة الذرية العالمية اللي في فيينا، وأنا زرتها بتوجيه من سمو الأمير الراحل سنة 70. يعني بعد ما خدت الدكتوراه على طول بدينا نفكر في الموضوع هذا. سوينا مواصفات، عطينا تندر، يعني سوينا
وقتها كان في تمكين دكتور، انت بالسبعين عمرك تقريبا
36 سنة 76
عمرك 37 سنة، فقبل كنت حتى في اواخر العشرينات
27
ما شاء الله. فيعني انا ودي هم اتوقف عند هذا، الاهم كان في تمكين للطاقات.
طبعا ذاك الوقت يختلف، يعني انا من اوائل اللي حصلوا على الدكتوراه.
إيه أنا آسف دكتور بس راح أعدلك الميكروفون علشان أسمعك أحسن. إيه تفضل.
أنا من أوائل اللي حصلوا على الدكتوراه، فبالتالي يعني لما ترجع وأنت عندك دكتوراه دولة تهتم فيك، وخصوصا في مجالات يعني متقدمة. أنا كنت دارس هندسة نووية في بيركلي، ف يعني على طول دخلت وعطينا تمكين، يعني ما ودي أقول. بس أرجع لموضوع إنه كان في مشروع بناء محطة نووية 50 ميجا وات. نزلت المناقصة، جتنا عروض، 4 عروض بسنة 78، لكن المشروع ألغي بسبب حادث 3 مايل آيلاند اللي بأمريكا. كان حادث بسيط وانخفاض أسعار النفط.
إذا انخفضت أسعار النفط يقل
الاهتمام بالطاقة. يقول لك أنا ليش هو لما ترتفع أسعار النفط تقول أنا بدل ما أحرق النفط عندي أصدره وأربح، أسوي محطة طاقة نووية أو محطة طاقة شمسية وأصدر النفط والغاز.
يا أنا سيد جاسم السعدون يقول لما يقل سعر النفط يقل الاهتمام على تنويع مصادر الدخل بشكل عام.
هو كلامه صحيح 100%، مو بس تنويع مصادر الدخل، تنويع مصادر الطاقة. كلامه 100% صحيح. ولذلك مرينا في 3 تجارب. التجربة الأولى هذه في الثمانينات دفعت أسعار النفط مرة ثانية، أحيت الفكرة، ألغيت الفكرة بعد حادث تشيرنوبل وانخفاض أسعار النفط.
معروفة حادث تشيرنوبل.
وبعد ارتفاع أسعار النفط، يعني بعد ما أنا رجعت من الأوبك سنة 2006، كانت أسعار النفط طلعة قوية، وصلت 120-130 دولار، وكان في توقع أنه رح تزيد لأنه طلب زاد من الصين، والإمدادات ما كانت قوية، ما كان في استثمارات النفط الصخري بعد ما طلع. فالأمارات 2007 فكرت تسوي محطة طاقة نووية، سووا مشروع، درسوا، نزلوا مناقصة، وبنوا 4 محطات وشغلوا محطتين
دولة اليوم شغالة.
من أول مرة فكروا فيها ب 2007، جابوا مستشارين عالميين، سووا لهم الدراسات، حطوا لهم خطة، نفذوا الخطة، أطلقوا مناقصة فازت فيها الكورية بنوا لهم أربع محطات، ثنتين منهم شغالين اليوم بقدرة 3000 وشوية ميجاوات.
دكتور أنا ما بقارن مع دول الخليج بشكل مباشر، لكن واضح أنه كان في شيء بالكويت. أنت حتى وأنا سولف معك قبل أننا كنا سباقين بالأفكار، شو اللي كان موجود أول ما كان موجود الحين؟ احتكاك كل شيء.
لا بس أرجع أقول لك سوينا التجربة الثالثة. سوينا لجنة طاقة نووية، أنا كنت عضو فيها الله يرحمه أحمد بشارة كان هو رئيس اللجنة، وسوينا اتفاقيات ووضعنا الخطة. جاء حادث فوكوشيما ألغي المشروع. الأمارات لما جاء حادث فوكوشيما ما ألغت المشروع مالها، احنا ألغينا المشروع.
احنا شكوا بحادث
لا طبعا هي ميزة الكويت تمتاز بشيء، انه القرار ما تقدر تتخذ القرار من فوق وتنزل، لازم المواطنين لازم يكون في إجماع. احنا هذه مشكلتنا، صعوبة الحصول على الإجماع.
ونفس الوقت
هي ميزة ميزة، لكن احنا احيانا ميزة الديمقراطية وطبيعة المجتمع الكويتي فهي تمنع الأخطاء، لكن هي الطريقة اللي قاعد تصير فيها قاعد تمنع أيضا التقدم، وهذا واضح. يعني مو بس على موضوع النفط، يعني انت بعت لي ذاك اليوم تقرير ما التصنيف الائتماني اللي طلع بالجرائد قبل يومين، اللي يقول لك ان الكويت اذا ما سوت شيء تصنيفها الائتماني ممكن ينخفض. ليش الكويت ما سوت شيء؟ لانها قاعده تستدين، العجز عندها قاعد يزيد، وما مو عارفه كيف تعالج العجز. لازم تنوع مصادر الطاقه، كيف تنوع المصادر؟ تخفض الانفاق. شلون تخفض الانفاق؟ تعالج قضايا التبذير والريستراكتشرينج غوفرنس، كل هالامور هذه
اعاده هيكله
وحوكمه. هذه الدراسات كل 10 سنين تكون في دراسه، من دراسه بلير الى دراسه هارفارد 1990 بعد التحرير اللي قادها الدكتور يوسف الابراهيم والدكتور محمد الصباح، الشيخ محمد الصباح، مع معهد الابحاث وجامعه الكويت وجامعه هارفارد وام اي تي، طلعوا خطه ممتازه في 2000 بعد 1990 1995 لم تنفذ. تقرير بلير لم ينفذ. انا كنت في اخر سنتين لي بالمؤسسه مع الأمانة العامة المجلس التخطيط، طلب منا إعداد دراسة وعملنا دراسة بالتعاون مع مستشار دولي استراتيجي أند، نفس التوصيات تقريبا. لما توصل إلى صاحب القرار يصير مشكلة عن طريق التجاذب السياسي ما بين الحكومة والبرلمان، وهذه مشكلة. أنت سألتني ليش إحنا هي هاي المشكلة.
بس شو اللي كان موجود أول الأفكار بشكل عام؟
إن أول ما بدت الكويت أول ما بدت الكويت كان التجاذب السياسي هذا كان أقل بقليل. يعني طبيعة، يعني إحنا اللي عشنا بالخمسينات والستينات بالمدارس وبعدين بالسبعينات استلمنا العمل وكذا، كان التجاذب السياسي ما بين البرلمان والحكومة كان موجود لكن كان أقل بقليل، ولذلك كانت في أفكار. الأفكار هذه أطلقت ونفذت. حين لا زال في أفكار تطلق الأفكار لكن التنفيذ يكون بطيء أو يتلغى المشاريع. يعني وايد مشاريع تخلصها وتسويها وتصرف عليها ملايين دنانير وبعدين تقف نتيجة تجاذبات سياسية وكذا. أنا أعتقد هذه لازم نشوف لها حل. إذا ما وجدنا حل راح نظلنا راح يصير تصنيف الائتماني لدولة الكويت راح ينزل، لأن إذا ما عالجت الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي اللي هو أصلا ناجم عن خلل في الحكم، مو الحكم يعني الحوكمة الغوفرنس. الغوفرنس هي مو بس الحكومة، حكومة والبرلمان والمواطنين. هذا الخلل اللي موجود إذا لم يعالج راح نظلنا نستمر مثل ما قال جاسم السعدون وغيره وغيرات.
صح. طيب دكتور الحين لما نتكلم احنا وصلنا حق اتفاقية غلاسكو، انت بس عشان نقطة نكملها، في باريس حطوا الملامح، حطوا الخطة،
حطوا الهدف،
الهدف عفوا، بس ما حطوا التفاصيل. شنو التفاصيل اللي وصلوا لها في غلاسكو؟ ان احنا نوصل في 2050 الى صافي انبعاثات الكربون.
اكدوا على المبدا هذا. ليش صافي انبعاثات في 2050؟ لان هذا يعطينا متوسط ارتفاع درجه حراره الارض سقف 1.5 درجه. احنا حاليا اوريدي وصلنا الى درجه
اي، فقلنا ذا ماس اي، فاحنا بنوصل 1.5.
ليش 1.5؟ يقول لك الضرر الناشئ عن 1.5 مقبول. مقبول طبعا. في ناس تقول لك لا ابي انزله، بس هو 1.5 غير 2 درجة. يعني باريس، اتفاقية باريس كانت تكلمت عن الهدف انه يكون 2 والافضل يكون 1.5. اتفاقية باريس قالت درجتين والافضل درجة ونص. في مؤتمر الاطراف بغلاسكو اكدوا على 1.5 وحطوا بعض التفاصيل، اهمها انه يجب وضع استثمارات كبيرة في استخدام الطاقة النظيفة خصوصا طاقة النفط والرياح، تقليل من دعم الطاقة الأحفورية،
تقليل من دعم الطاقة.
يعني احنا بالكويت عندنا دعم، شوف احنا التزمنا الحين بتقليل الدعم، احنا التزمنا بتقليل الدعم، والكويت عندها دعم كبير. يعني احنا الكهرباء، انتاج الكهرباء الى تكلفة، والسعر غير، السعر اقل من التكلفة، السعر اللي يشتري فيه المواطن الكهرباء او البنزين
مدعوم،
مدعوم
صح،
وهذا عليه تكلفة للدولة اللي يسوي الخلل بالاقتصاد الكويتي
في الميزانية. يعني
جزء من الخلل بالاقتصاد الكويتي هو قضية الدعوم، اكثر من 6 او 8 مليون دينار، مش بس الطاقة، يعني دعوم الطاقة ودعوم الاسكان ودعوم كذا ودعوم كذا ودعوم كذا.
تمام،
فهذه هذا مثال اخر.
اي
كان في ايضا اتفاق لتفعيل ما اتفق عليه في اتفاقية باريس، اللي هو مساعدة الدول الفقيرة للتحول، لانها ما تقدر عليه، بتفعيل المعونات تقدر 100 بليون دولار سنويا، وهذه ما تمت من اتفاقية باريس، وهي التزمت فيها الدول الغنية ما سوتها.
صح.
ايضا صار في حديث عن ضرورة البحث عن، شوف اتفاقية الاطراف مالت غلاسكو لم تتطرق الى الطاقه النوويه. ليش؟ وهذه الحقيقه غريبه ومستغربه، لم تتطرق الى الطاقه النووية. لان وجود خلاف قوي تقود المانيا وسويسرا والنمسا ضد الطاقه النوويه، اللي هم ذا ارفيزنج، قاعدين يبتعدون عن الطاقه النوويه وقاعدين يفرضون هذا الشيء. لكن اللي حصل بعد الاتفاقيه هذه ان اليوروبيان كوميشن او المفوضيه الاوروبيه وافقت على أن الطاقة النووية طاقة مستدامة.
هذا اللي بقول لك يا دكتور، تعتبر المفوضية أن هناك دورا للغاز الطبيعي، مو بس النووي، الغاز الطبيعي والنووي كوسيلة لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في الغالب. قد يعني هذا تصنيف مصادر الطاقة هذه في ظروف واضحة وضيقة. وفي ناس علقوا على هذا الأمر،
الألمان رفضوه،
في ناس علقوا على هذا الأمر، قالوا عنه كتبوا عنه مصطلح الجرين واشنج أو الغسيل الأخضر،
يعني قالوا مثل ما هذا قاعد تغلف.
شنو نقصد بالجرين واشنج؟
يعني أنت مثل ما تقول يعني هو مو 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 جرين، بس قاعد تغلفه
شكله من برا جرين،
من برا جرين، قاعد تغسله وتحط عليه الصبغة خضراء، لكن هو بالنهاية ما هو أخضر. هذا المعارضين للطاقة النووية والمعارضين لاستخدام الغاز. طبعا المفوضية الأوروبية قالت في حدود ضيقة، لكن على الأقل فتحت نافذة.
إيه، هم ما يبون النافذة هذه ككل تكون موجودة،
بعض الدول ما تبي النافذة، وهذا خطأ
إن ما يكون في نافذة،
ما خطأ، لأنه أنت بالنهاية اللي يهمك شنو؟ اللي يهمك صافي الانبعاثات يكون صفر.
إيه، ما همك كيفية الوصول إلى هذا،
كيفية الوصول، لكن هي المعارضة ضد الطاقة النووية نتيجة لتخوف من كيفية تخزين المواد المشعة الناجمة عن الوقود النووي. هذا الهم الأساس، وأنا كتبت عدة مقالات حتى بالشرق الأوسط كان لي مقالة عن الموضوع هذا. والموضوع الطاقة الأحفورية، المشكلة شلون قاعد تقول، حتى تكلم الألمان والهذيلة تقول لهم طيب أنتوا شنو مشكلتكم مع الوقود الأحفوري النظيف اللي أخذت منه ثاني أكسيد الكربون، شنو مشكلتكم؟ يقول أنا أخاف أن مثل يصير تقاعس في التحول إلى الطاقة الشمسية. ليش؟ لأن هم يهمهم التحول إلى مصادر طاقة عندهم، طاقة شمسية، طاقة رياح. فيقول لك أنا إذا سمحت لك بالطاقة الأحفورية النظيفة راح يقل الاهتمام، فراح أتعرض إلى أمن الطاقة. نرجع مرة ثانية إلى
قضية، في سياسات دكتور،
في سياسات، يعني هي قضية أمن الطاقة. هم يقول لك أنا أفضل أبحث في أو
أصب التركيز في
التركيز في مصادر الطاقة اللي عندي، اللي هي الطاقة النظيفة، ما عندهم شيء ثاني، اللي هي الطاقة الشمسية النظيفة، طاقة الرياح النظيفة، أو طاقة الهيدرولوجي. لكن إحنا بالنسبة لنا، مو بس يعني دول الخليج، في كثير من دول بما فيها أمريكا بما فيها روسيا، يهمنا أنه نحافظ على استخدام الطاقة الأحفورية، ولكن أن تكون طاقة أحفورية نظيفة مستخلص منها ثاني أكسيد الكربون ومخزن. وهذا الحراك اللي قاعد يدور حاليا. يعني أنا توني أمس بالليل قدمت ورقتين إلى الجي 20 مال إندونيسيا اللي رح يعقد هالسنة هذه،
أي ما شاء الله،
عن مبادرة تعرض على الجي 20 إنه نلتزم كل دول الجي 20 إنه إذا عندها محطات طاقة أحفورية للكهرباء ب 2035 نص على الأقل يكون معها كاربون كابتشر وسيكوستريشن.
اللي هو التكنولوجيا اللي تكلمنا عنها اللي ترد تاخذ هذا في الأرض
مبادرة. بدل ما احنا نسويها فقط دول خليجية، انا قلت خلينا نخليها كل دول جي 20. معظم دول جي 20 تطلع نفط وغاز. روسيا، امريكا، كندا، استراليا،
صح.
ودول السعودية يعني بالجي 20 ما في غير السعودية من الدول المؤثرة يعني. فهذا كان الاقتراح. والاقتراح الثاني بنفس الورقة اللي قدمتها أمس، انه ايضا تلتزم الدول اللي أطلقت ثاني أكسيد الكربون بالجو منذ الثورة الصناعية بتخفيض ما أطلقته على الأقل 50% عن طريق امتصاصها مباشرة. لو المبادرة هذه حظيت باهتمام وتأييد بما فيها دول الخليج، نكون إحنا ساهمنا بمنع الاحتباس الحراري ومنع التغير المناخي، وبنفس الوقت حافظنا على مصالحنا.
دكتور يعطيك العافية، ما أتوقع في أحلى من هذه الخاتمة. في نقطة نسيتها مني منك دكتور بشكل عام؟
لا أبدا، بالعكس نسيت أني أشكركم.
مشكور، لا بالعكس حبيب، علشان أنا أكون مغطي الموضوع بشكل عام. وإذا في أي يعني تفاصيل يقدر المشاهد أنه هو يطلع، طبعا جوجل ما يقصر في كل شيء اليوم، لكن احنا حابين نقدم وجبة بيئية اليوم، على الأقل يكون في وعي أكثر في هذا الجانب.
يمكن الشيء الوحيد اللي ودي أقوله في نهاية الكلام، خصوصا إذا المشاهدين من الشباب، يعني ودي أقول إن الـ 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 النظرة إلى المستقبل هي أهم شيء، وبالتالي المستقبل مليء بالفرص. مثل ما إحنا بالسبعينات أخذنا فرص، أكيد في فرص. فالشباب يجب إنه يأخذون المبادرة، وأنا يعني أشوف وايد بالشباب الكويتي الحين بدأوا يأخذوا المبادرة. يمكن هاي النقطة اللي ودي أقولها. ما يعني أنا دائما أقول حق أولادي، أقول لهم لا ترجع ورا وتقول what if،
ماذا لو، ها؟
ماذا لو، يا ريت لو. أنت كل يوم كل لحظة أمامك فرص، خذ اللي موجود ولا تنطر شيء مثالي وامشي فيه. راح تطلع لك فرصة بعد بكرة، راح تطلع لك فرصة بعد بكرة. يمكن هاي النقطة اللي أنا دائما أهتم فيها، لأن أنا مسيرة حياتي كانت كذا. أنا عمري ما فكرت إن إيران راح أشتغل بالأوبك مثلا، عمري ما فكرت إن راح أشتغل الأوبك. أذكر لك حادثة إذا سمح الوقت.
أي في وقت كله لك دكتور.
أنا لما تخرجت بكالوريوس من جامعة كاليفورنيا، كنت ناوي أدرس هندسة نووية ونيوكلير فيزيكس، بس درست هندسة كهربائية كانت أسهل. تخرجت الحمد لله بامتياز، وجاي الكويت أدور بعثة بعد ما تخرجت أساس أرجع أدرس هندسة نووية، وسجلت ووصلت نيويورك. مقر الملحق الثقافي كان أمريكي وشافني، قلت قال ايش بتسوي؟ قلت له رايح الكويت ادور بعثة، انا سجلك. قال لي في ناس من شركة نفط جديدة كويتية، اثنين قاعدين يدورون على مهندسين كويتيين خريجين اساس يشتغلون عندهم. قلت له انا ما ابي، انا مو هذا هدفي، هدفي اكمل احسن دكتوره. قال لي انت خسران، قابلهم ثاني يوم. فعلا قابلتهم من غير ذكر الاسماء، شرحوا لي عن مشروعهم الجديد، مصفاة جديدة كي ام بي سي عندها مشروع جديد ممتاز وكذا، ويدورون كويتي. قلت له والله مع الأسف أنا ما ودي أشتغل، أنا ودي أدور بعثة أكمل. قال لي تعال اشتغل عندنا ونبعثك بعثة، احنا ندور كويتيين. قلت له أنا ما أبي أدرس نفط. قلت لهم ما أبي أدرس نفط، أنا أبي أدرس نيوكلير. قال لي أدرس اللي تبيه. سنة 65 قال لي أدرس اللي تبيه، إذا ما استفدنا منك كويت تستفيد. قلت له كلنا، أنا رايح شوف وزارة التربية، وكان اسمه وزارة المعارف. رجعت للكويت 65 مريت التربية، قالوا احنا ما عندنا بعثات دكتوراه الحين، انطر لما جامعة الكويت تفتح سنة 66، انطر سنة واشتغل الحين وبعدين تلتحق جامعة الكويت بعدين يمكن يبعثونه. رحت على طول على الشركة الجديدة هذه اسمها KMC، كانت حكومة نص 50% حكومة و 50% قطاع أهلي، اللي ماسكينها كان القطاع الأهلي ممثلين. قلت لهم كذا كذا، وظفوني. بعد شهر رحت كملت دراستي 5 سنين على حساب موظف، أخذ راتب بعثة وأخذ تكاليف. خلص دكتوراه سنة 70، جيت الكويت اشتغلت بالشعيبة شهر شهرين، نادوني قالوا لي احنا صرنا حكومة 100% ما نحتاجك، روح جامعة الكويت. قلت لهم مشكور. رحت جامعة الكويت، كنت واحد من أوائل الكويتيين التحقوا بالتدريس في جامعة الكويت. هذه مو السالفة، سالفة دارت الأيام. واشتغلت بعد ما خلصت معهد الأبحاث وجامعة الكويت، بعد التحرير رشحوني اشتغلت باليونسكو في القاهرة، وبعدين صح. اشتغلت في وكالة دولية الطاقة الذرية في احد في فيينا، وبعدين رشحت الى الاوبك من قبل الكويت اكون مدير الابحاث. وقالت لي المحافظ من دولة الكويت، قالت لي اسمك حطوا رقم 5، هم 5 متقدمين، اسمك حطوا رقم 5 بالرغم ان الكل يقول انت احسن واحد. ليش؟ قال انا ما عندي خبرة بالنفط، مطلوب خبرة بالنفط 5 سنين، وانا مو حاططها بالسي في. بعدين فكرنا، قلت لها بس انا اشتغلت بالكي ام بي سي 5 سنين، صحيح ما اشتغلت بس انا كنت موظف
5 سنين، صح
5 سنين، فيا ابو المعلومه حطوها، فصرت اول. تذكرت كلام اللي قالوا لي، اذا الكويت ما استفادت منك،
اذا انت اذا احنا ما استفدنا،
ومن اللي وظفني؟ شركه نفط كي ام بي سي اللي وظفوني،
صح،
وما استفادوا مني مباشره، بس الكويت استفادت مني سنه 2001 في مجال النفط، بالرغم اني انا ما درست نفط. وانا اخذت، انا اذكر السالفه هذه الله يذكرهم بالخير، واحد منهم توفى الثاني الله يعطيه العمر، ان كيف كانت الكويت تنظر وكيف الفرص تاتيك. يعني انا اخذت الفرصه هذه واستفدت منها وغيرت ورحت مني ورحت من، كل ما جتني فرصه اخذت الفرصه هذه. يعني I never، ما خطر في بالي اني راح اشتغل بالاوبك لما كان عمري 25 سنه ولا 21 سنه، ما عمري ما فكرت راح اشتغل بالاوبك، او عمري ما فكرت اشتغل في مجال الطاقه. كنت افكر بالنيوكلير فيزيكس و يعني الشغلات هذه، ذاك الوقت النيوكلير فيزيكس مثل الاي تي الحين. انا اختتم كلامي بهالنقطة.
وانت بعد قلت شغله بعد دكتور، انت قلت الانفتاح على العالم والجهود المشتركه مهمه، ويكون في احتكاك.
يعني شوف، أنا يعني وين كيف وصلت؟ ما وصلت لأني بالكويت، ضليتني بالكويت، أنا طلعت درست ويت الكويت. لما يت الكويت خلال أول 5 سنين وافقت جامعة الكويت أني أنا نص وقتي أقضي في جامعة كاليفورنيا، كل سنة أدرس هني وروح هناك. طبعا أنا كنا محظوظين، كنا أوائل يعني. صح. الفكرة أن أنت الكويت بلد صغير، عدل؟ كم ممكن يطلع على عندك عالم متميز بالكويت؟ عدد سكان الكويتيين 1.5 مليون، ما تحسبها. أيوة. ما يطلع. هل هذيل كافيين؟ لا، انت لازم تنفتح على العالم. جامعة الملك عبدالله في اللي هي الام اي تي مال السعودية، اول رئيس لها كان من سنغافورة. معهد الدراسات الملك عبدالله بالرياض اللي هو أصبح واحد من أفضل معاهد المراكز الثينك تانك، يعني
عصب ذهني
مراكز الخبرة العالمية في مجال الدراسات البترولية، موجود بالرياض. لما تروح الرياض، مطار الرياض على إيدك اليمين، وانت طالع من المطار حرم جامعي تصميم زها حديد من أروع ما يمكن، صرفت عليه الحكومة $500 مليون وعطوهم endowment $2 بليون. أول رئيس تعين له غير سعودي، وثاني رئيس غير سعودي، الحين ثالث رئيس صار سعودي.
فهي تبادل خبرات واحتكاك.
الموظفين اللي عندهم يابوا أحسن ناس من برا. أنا وهذه كانت الكويت، إن أنت دائما تجيب أفضل ناس. يعني أنا إحنا الحين أصبحنا وضع يختلف. إحنا نقدر معظم الوظائف تكون كويتيين، عندنا كمية كبيرة من الكويتيين، بس يجب إنه نسمح ولو 5 أو 10 أو 15% من أساتذة الجامعة من معهد الأبحاث يكون غير كويتيين، بس مو أي غير كويتيين. إحنا عندنا غير كويتيين يمكن 20 أو 30%، لكن يجب يكونوا من أفضل الخبرات. لازم نسمح بطلاب من برا الكويت، من أفضل الطلاب اللي تحقون بجامعة الكويت، عشان يصير في احتكاك. لازم يظل في نسبة من الطلاب الكويتيين يطلعون إلى أفضل الجامعات.
صح.
هذه النقطة اللي أنا شرحت لك إياها، لأن هي الطريقة الوحيدة أنك تتميز، تصل إلى التميز. أما إذا أنت انغلقت، أنت عارف أي مجتمع منغلق، سواء على مستوى الخلية الوحدة، خلية الوحدة مو الإنسان،
أي
مجتمع البشري إذا منغلق يموت. خلية الإنسان بروحها، صح، تحطها في بيئة مغلقة تموت. تحط بيئة مجتمع زراعي تغلق القرية على بعضها، ما تقدر تكفي نفسها بكل الأمور. صح. لازم تفتح تجارة.
تفتح
الكويت بالقرن 20 ما كانت مفتوحة قبل النفط.
صح.
وبعد النفط كانت مفتوحة.
صح.
فأنا أعتقد قضية الانفتاح على العالم، لكن مع التميز، هي قضية مهمة جدا. شاكر لك.
مشكور دكتور.
الله يعطيك
الصحة والعافية. مشكور منيرة.
تعبتك.
أنا تعبتك معي دكتور.
طولنا.
ما أدري، أنا ما أشوف الوقت. أعطيك الصحة والعافية دكتور.